من بسم الله بسم الله من هنا ويقول ويقول عن تقبيله عشان تصل كلامه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: ويقول عند تقبيله أو استلامه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله في منسكه: ويقول عند تقبيله أو استلامه. تقدم الإشارة إلى ما يشرع عند التقبيل أو ما يشرع للحجر من استلامه وتقبيله، وهذا في الحجر الأسود ثابت في النصوص الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، كما تقدم في درس أمس. ثم ذكر رحمه الله سنة أخرى، وهو قول بسم الله والله أكبر، وهذا على المذهب عند الحنابلة رحمه الله عليهم، وقاله أيضا جمع من أهل العلم أنه يقول عند ابتداء طوافه بسم الله والله أكبر، وأن هذا مفتتح الطواف وأنه سنة. وقد روى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول بسم الله والله أكبر، وقد وهم العلامة ابن القيم رحمه الله فعزى هذا إلى المرفوع. الصواب أنه موقوف على ابن عمر من قوله رضي الله عنه أنه يقول ذلك بسم الله والله أكبر، والصواب الثابت في السنة أن يقتصر على قول الله أكبر، لأن الزيادة هنا نقص في المعنى، ولا يشرع للإنسان أن يزيد أذكارا لا دليل عليها، لأن هذه عبادات توقيفية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن إذا اجتهد العالم وظن أن هذا الأمر مشروع ويؤجر على اجتهاده وينظر في هذا الاجتهاد، فإن كان موافقا للسنة قبل، وإلا فإنه لا يقبل، إذ كل مراد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر كما يقول مالك رحمه الله والنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصواب أن تقتصر على قول الله أكبر، وهذا هو الذي ثبت في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. تقدم أنه لا تشرع الإشارة باليدين كأنك تكبر للصلاة، بعض الناس يظن أن ابتداء الطواف بالتكبير على هيئة ابتداء الصلاة بالتكبير، وهذا ليس لا أصل له، بل بعض أهل العلم يجعل هذا من نوع البدع، فإذا قيل إنك ترفع يدك فإنك تشير بها مجرد إشارة، هذا إذا لم تستلم الحجر. وبعض العلم يقول لا تشير أصلا، لا تشير أصلا، بل تكبر وتمشي، لأن حديث ابن عباس في مجموع روايات يدل على أنه كان يشير بشيء عنده، معنى أنه لم يكن يشير عليه الصلاة والسلام حين لا يستلم، إذا كان لا يستلم الحجر. والجمهور أخذوا بالرواية المطلقة فقالوا تشرع الإشارة، إذا لم يستلمه تشرع الإشارة لهذه الرواية. والأمر في هذا سهل، لأن لهم هذا الدليل، وهذه طريقة أيضا يقولها بعض العلم، إذا جاء الحديث بروايتين وكلاهما تعطي حكما فإنه يؤخذ بهذا وهذا. لكن الذي لا يشرع هو أن يرفع اليدين كأنه يريد أن يدخل في الصلاة، قال يقول بسم الله والله أكبر، ثم يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا جاء عن ابن عمر وابن مسعود كما رواه الطبراني في الأوسط، عن ابن عمر وعن عبد الله بن عمر وعن علي بن أبي طالب، عن عبد الله بن عمر وعن علي بن أبي طالب. أم لي جاء عن ابن عمر وابن مسعود، هذا ذكر آخر في الصفا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. وهذا جاء عن ابن عمر وعن علي بن أبي طالب، وأنهما يقولان ذلك عند استلام الحجر، وهذا لا يصح، لا يثبت عنهما، ضعيف. وعلى هذا يقتصر على قول الله أكبر، ثم بعد ذلك تدعو بما فتح الله عليك، تدعو بما فتح الله عليك. والإنسان إذا دعا بهذا الدعاء اللهم إيمانا بك ولم يلتزمه على أنه مشروع لا بأس بذلك، لأن الطواف فيه الدعاء وفيه قراءة القرآن وفيه الذكر والتسبيح، فبأي دعاء دعا به، دعاء ثناء أو دعاء طلب، فلا بأس. ولهذا تقول اللهم إيمانا بك سواء في ابتداء الطواف أو في وسط الطواف أو يعني بعد ما تمشي من جهة الحجر الأسود وأنت قد جعلت بيت عن يسارك، فإذا لم تخصص مكان فلا بأس. وقد نقل ابن الحاج رحمه الله عن الإمام مالك أنه قال إن هذا الدعاء بدعة، قال مالك رحمه الله كما نقل ابن الحاج عنه في المدخل أنه سئل عن هذا الدعاء عند ابتداء الحجر قال بدعة، ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حدا، ما حد شيئا عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عنه في ذلك قول مخصوص، لم ينقل عنه في ذلك قول مخصوص عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه يقول ما فتح الله عليه من أدعية. وهذا دلالة من مالك على العناية بأمر السنة والتزام السنة خاصة في الحج، فلهذا يدعو بما شاء. والطواف البيت كما يروى في الخبر صلاة، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. نعم،
أحسن الله إليك. ثم يجعل البيت عن يساره ويرمل في ثلاثة أشواط من طوافه ذلك.
نعم، يقول رحمه الله ثم يجعل البيت عن يساره، وهذا عند جماهير العلماء أن البيت يجب أن يكون عن يسارك ولا تجعله عن يمينك ولا تجعله أمام وجهك، يعني معنى أنك لا تطوف وأنت يعني وجهك إلى جهة الكعبة، إلا حينما تستقبل الحجر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر أنه استلم الحجر ثم أخذ ذات اليمين ثم مشى، يعني وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعل البيت عن يساره، لأنه لما استلم الحجر أخذ ذات اليمين، أخذ ذات اليمين، والمعنى أنه جعل البيت عن يساره، والمعنى أيضا أنه يبتدئ من أول الطواف ويجعل البيت عن يساره. وهذا هو الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من فعله، ونقله الصحابة ونقله جابر رضي الله عنه مبينا هذه الهيئة، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وهذا أيضا من جهة المعنى هو الذي يتفق مع الحركة الدورية، مع الحركة الدورية، فإن الحركة الدورية والمضمار الذي يدور به الإنسان على شيء، فإنه لا يستقر البدن ولا يستقيم إلا إذا كان يدور على جهة يساره، يدور إلى جهة اليسار. وهذا كما يقال اعتماد الدورة أو يعني الدوران على الشيء والمضمار نحو ذلك، هذا نظر في المعنى. وقال بعضهم أيضا حتى يكون الجهة القلب أقرب إلى الكعبة وإلى اليسار، والعبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب الأحناف رحمة الله عليهم إلى أنه يجوز أن يطوف وأن يجعل البيت عن يمينه، لكن إن كان في مكة فإنه يعيد طوافه، وإن خرج من مكة فطوافه صحيح. وهذا التفصيل لا دليل عليه، والصواب ما قاله الجمهور، وأنه يجب أن يكون البيت عن يساره. ثم هذا هو الإجماع العملي، هذا كالإجماع العملي، وهو أن الطواف يجعل البيت عن يسار الطائف، يجعل البيت عن يسار الطائف، هذا كالإجماع العملي المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه بعده، وهكذا من بعدهم من التابعين إلى يومنا هذا. لكن قد يرد بعض المسائل، قد يرد بعض المسائل وهي موضع نظر، وهو طواف الأطفال حينما يحملهم الإنسان، حينما يحمله والده أو والدته الطفل الصغير مثلا، فربما يحمله ويجعله على صدره، فإذا جعله على صدره أو جعلت المرأة ولدها على صدرها فإن البيت يكون عن يمينه، عن يمينه، فهل يصح الطواف؟ على ظاهر كلام أهل العلم لا يصح الطواف، بل يعاد الطواف به مرة أخرى ولو كان صغيرا دون التمييز وهو غير مكلف. وهذا محتمل والله أعلم، قد يقال إن المحمول خاصة الصغير يكون تابع، والتابع تابع، والنبي عليه الصلاة والسلام لما رفعت امرأة إليه صبيا قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وقد علم أن الصبي عليه الصلاة والسلام تارة يحمله هكذا وتارة يحمله هكذا، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بشيء يكون فيه حدا بينا حدا لازما في طواف الطفل. قد يقال إن هذا مما عفي عنه، وأيضا ربما يلحق به لو كان الإنسان معه نساء أو معه ضعفة، وربما مع شدة الزحام استدار بغير اختياره فجعل البيت عن يمينه، وربما مشى يعني خطوة خطوتين، على قول الجمهور لا يصح هذه الخطوات أو الخطوات، وعليه أن يرجع فيبتدئ من المكان استدار منه. وهذا محتمل، هذا محتمل الله أعلم، لكن أصل المسألة يجب أن يكون البيت عن يساره كما تقدم، ويرمل في ثلاثة أشواط من طوافه، هذا تقدم الإشارة إليه، ثبت في عدة أخبار من حديث عمر رضي الله عنه ومن حديث ابن عباس وكذلك من حديث يعلى بن أمية وحديث يعلى بن أمية وابن عباس في الاطباع كما تقدم. والرمل يكون في ثلاثة أشواط بخلاف الاطباع، فإنه يكون في جميع الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة كما تقدم في صفة الاطباع، ويرمل في ثلاثة أشواط من طوافه، وهذا لما ثبت حديث ابن عمر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنه عليه رمل في ثلاثة أشواط، في حديث ابن عمر خب ثلاثة أشواط ومشى أربعة، في حديث جابر رمل من الحجر إلى الحجر عليه الصلاة والسلام. والرمل يكون فوق المشي ودون الإسراع مع هز البدن والكتفين، إشارة إلى النشاط والقوة. وإذا ازدحم المكان ولم يستطع الرمل بمعنى أنه يسرع يمشي مشي الخبب الذي فوق المشي المعتاد، فيأتي بما يستطيع، بمعنى أن يحرك بدنه في مكانه الذي هو فيه، ثم إذا وجد فجوة نص ومشى مع الخبب كما تقدم. وهل إذا أمكنه الرمل بعيدا عن الكعبة يرمل مع بعده عن الكعبة، أو يقرب من الكعبة ولا يرمل؟ هذا موضع خلاف. من أهل العلم من قال إن الهيئة المتعلقة ب يعني عندنا الهيئة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الهيئة المتعلقة بمكانها. وقالوا إن الرمل هيئة متعلقة بذات العبادة، فيكون تحقيقها أولى من تحقيق أو من تحصيلها أولى من تحصيل القرب من الكعبة، لأن القرب من الكعبة متعلق بمكانها، وتحصيل الرمل متعلق بذات العبادة، وما تعلق بذات العبادة مقدم على المتعلق بمكانها. وهذه القاعدة في ثبوتها نظر وفي صحتها نظر، وإن كانت تصح في بعض الأمثلة لكن ليست مضطردة كشأن كثير من القواعد الفقهية التي يكون الخارج منها أكثر من الداخل فيها، فهذه قد تصح في بعض المواضع لكن هي ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هي من كلام أهل العلم صاغوها بناء على جمع من المسائل لكنها ليست مضطردة. ولهذا لو أنه وجد الصف الأول مزدحما وأمكن أن يحصل مكانا في الصف الأول، هذا أمر أو هيئة متعلقة بمكان العبادة، مع أنه في الصف الأول المزدحم قد يفوته شيء مما يتعلق بذات العبادة من الحضور فيها، أيضا من المجافات ومن النزول على هيئته، فتفوت بعض الأمور المتعلقة بذات العبادة. ومع هذا فإن الأدلة دالة على أن المشروع هو تحصيل مكان العبادة وهو المسارعة إلى الصف الأول، قال عليه الصلاة والسلام أتم الصف الأول فالأول، فما كان من نقص فليكن في المؤخر، وقال عليه الصلاة والسلام حديث جابر بن سمعان مسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا كيف يصفون؟ قال يتمون الصف الأول، يتراصون في الصف ويتمون الصف الأول فالأول، إلى غير ذلك من الأخبار الصحيحة في إتمام الصفوف. لكن المراد بهذا بيان أن الأدلة دلت على إتمام الصف الأول فالأول وسد الفرج، ولو فات بعض الهيئة المتعلقة بذات العبادة. كذلك أيضا هذه المسألة هي من هذا الباب، تحصيل الرمل متعلق بذات العبادة والقرب متعلق بمكانها، العرق قرب متعلق بمكانها، فالله أعلم. ولهذا يقال إن القرب أولى لأنه ما دام أنه يمكن أن يحصله فليحصل القرب، فإن أمكنه الرمل اجتمع له السنتان الرمل والقرب منها، لأنه بالقرب من الكعبة يكون أقرب إلى أن يحصل السنن الأخرى، أولا تحقق المسامتة للحجر، أيضا قد يتيسر له تقبيل الحجر ومسح الحجر ومسح الركن اليماني، فهذه قد تفوت عليه مع البعد. وإن لم يتيسر له الرمل فهو يحصله بنيته، فإن فات فعلا فهو حاصل له قصدا، إذ الأعمال بالنيات. نعم،
أحسن الله عليك. وصفته أن يسرع المشي ويقارب الخطى،
وصفته وصفته. نعم.
وصفته أن يسرع المشي ويقارب الخطى من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة الأشواط الباقية، ويطوف سبعة أشواط، ويدخل الحجر في طوافه، أي يطوف من ورائه.
نعم. يقول رحمه الله: وصفته أي صفة الرمل، يعني هو ذكر رحمه الله أن يسرع المشي ويقارب الخطى، يعني إسراع دون الركض، إنما هو نوع من الخبب ونوع من أنواع المشي من الحجر إلى الحجر، وهذا الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، بل ورد نصا في حديث جابر. ويمشي في الأربعة، وهذا لأن الرمل هيئة في الأشواط الثلاثة. طيب، لو أنه مثلا ما استطاع الرمل في الشوط الأول ولا الشوط الثاني، واستطاع الرمل في الشوط الثالث، هل يرمل في الشوط الرابع والخامس حتى يكمل الثلاثة؟ ايش تقولون؟ لا يرمل. لماذا؟ لأن هيئة في ماذا؟ في الأشواط الثلاثة. فلو رمل في الرابع غير هيئته، أليس كذلك؟ غير هيئته، يعني ترتب التغيير هيئة. فهذه الهيئة خاصة بالأشواط الثلاثة. ويمشي في الأربعة الأشواط الباقية، ويطوف، وهذا مثل ما قال ابن عمر: ومشى أربعة أو في الأربعة مشى أربعة أشواط عليه الصلاة والسلام، ويطوف سبعة أشواط. يقصد الشيخ رحمه الله أن الواجب هو سبعة أشواط، وفيه إشارة إلى قول الجمهور، إلى مسألة أيضا وقع فيها خلاف، لكن جمهور العلماء، والظاهر أن قول أئمة الأربعة رحمة الله عليهم، إلا أنه في بعض كلامهم ذكروا خلاف هذا، هل يجوز التطوع بشوط أو شوطين؟ لو أن إنسان مثلا يقول: أنا أريد أن أطوف شوطا أو شوطين أو ثلاثة تطوع لا يكمل السبعة، إيش نقول؟ هل يشرع؟ لا. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه أيضا لا يشرع، وهذا قول الجمهور رحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ، كرمك الله. وهذا قول الجمهور رحمة الله عليه، لكن ذكروا عن الشافعي رحمه الله أنه يجيز التطوع بشوط، ويقول على أصله كما أنه يجوز أن يتطوع بركعة، وهذا قول معروف عند الشافعية، ومنقول عن أبي ذر رضي الله عنه في صلاة التطوع، وأنه كان مرة يصلي فينصرف تارة من شبع وتارة من وتر، فرآه رجل فقال: إن هذا المصلي لا يدري هل ينصرف من شفع أو من وتر، فسمعه فقال: إن كنت لا أدري فإن الله يدري، فوصفه سبحانه وتعالى بهذا، قال: قوله فإن الله يدري. لكن الجمهور يقولون إن التطوع لا يكون إلا بركعتين، لا يتطوع بركعة. والطواف كذلك، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يتطوعون بأقل من سبعة أشواط، وممن نقل عنه ذلك سفيان الثوري رحمه الله. كان سفيان الثوري إذا كان في الحرم وعلم به طلاب الحديث أسرعوا إليه، وكان يختفي منهم رحمه الله ويهرب، لأنهم إن أمسكوه لم يتركوه حتى يبرموه من كثرة سؤالهم، وكان إذا رآهم قد أقبلوا وهو في الصحن دخل بين الناس وهرب منهم في الطواف، فطاف شوطا أو شوطين، فإذا حس أنهم قد ذهبوا خرج رحمه الله. ونقل هذا أيضا عن ابن الزبير رحمه الله، وهذا اجتهاد، هذا اجتهاد، لكنها أقوال منقولة في هذه المسألة، والأظهر هو قول الجمهور رحمة الله عليهم. ويطوف سبعة أشواط ويدخل الحجر في طوافه، ويدخل الحجر في طوافه، أي يطوف من ورائه، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، وأنه لو طاف داخل الحجر، لأن بعض الناس ربما يدخل من فتحة باب الحجر ويخرج من الفتحة الأخرى ويظن أن الطواف على البناء الموجود. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحجر بيت في حليل العاشر الصحيحين والنحو ستة أذرع قد ينقص، وإن كان يعني من منحنى من بداية من يعني من منحنى الحجر ثم يعني اتساع منحناه أنه يزيد عن ستة، لكن لا يجوز الطواف من داخل الحجر، ولو طاف من داخل الحجر فإن طوافه لا يتم حتى يكمل، لم يتم حتى يكمل سبعة أشواط خارج الحجر. ولهذا إن كان ذكر قريبا فإنه يكمل سبعة أشواط، وإن طال الفصل ففيه خلاف. ذهب الحنابلة والمالكية إلى أن الموالاة شرط، وذهب الأحناف والشافعية إلى أن الموالاة ليست شرطا بين أشواط الطواف، وعند الجميع يجب عليه أن يكمل طوافه سبعة أشواط. ولو أنه طاف ستة أشواط ثم سعى ثم قصر فلا زال حراما حتى الآن، بل عليه أن يكمل ما دام الفصل قريب. ثم هل يعيد سعيه؟ الجمهور يعيد سعيه، وذهب آخرون إلى أنه إذا وقع فإن للمسائل بعد وقوعها حكما آخر، أما وجوب تمام السعي هذا واجب عند الجميع كما تقدم. أيضا من مسائل الطواف الشاذروان ما يسمى تأزيرة البيت، وهو الرخام الذي في أصل الكعبة، وهو القاعدة في أصلها، الجدار المحيط الخارج، والآن وضع يعني منزلقا وكان في أول أمر منبسطا نحو من ذراع، وكان ربما طاف عليه الطائف، أما الآن فلا يمكن يصعد عليه، لو صعد الإنسان فإنه يسقط إلا أن يتمسك بكسوة الكعبة أو يمسكه أحد، إنه قد يفعل هذا. لكن لو وقع هذا مثلا مع شدة الزحام زحم فصعد على الشاذروان، والشاذروان كلمة أصلها فارسية مأخوذة من شوذر، والشوذر بمعنى التأزير أو الإزار، فهو كالإزار للبيت محيط بالبيت في جميع البيت إلا ما كان من داخل الحجر، من داخل الحجر. فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه كما تقدم أنه من البيت، وأنه لو طاف عليه فإن طوافه لا يسوء، ولهذا قال يطوف وراه أي من وراء الحجر ومن وراء تأزيرة البيت. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس من البيت، وهذا اختار الشيخ الإسلام رحمه الله، وذكر بعض العلم أنه في حال عمارته في بعض الأحايين وفي بعض الأوقات تبين أن الشاذروان خارج القواعد وأنه ليس داخل البيت، وأن الذي وضعه قبيلة من قبائل العرب إما بنو مخزوم أو غيرهم، لما أن السيل ورد البيت وتضرر فوضعوا دعامة له من أصله حتى يدفع عنه ضرر السيل إذا دخل البيت. وعلى هذا القول لو أنه زحم، لكن لا يقصد الطوف، لكن لو زحم عليه مع شدة الزحام ربما يضطر أن يصعد عليه من شدة الزحام إما خشية أن يتضرر، فعلى اختيار شيخ الإسلام وقول الأحناف طوافه صحيح، فلو مشى خطوة وخطوتين فطوافه صحيح، لكن لا يجوز له أن يدخل شيئا من الحجر كما تقدم في طوافه. نعم
أحسن الله عليك. فكلما حاذ الركن اليماني أو الحجر الأسود استلمهما بيده أو أشار إليهما ويقول عند ذلك الله أكبر.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله فكلما حاذ الركن اليماني هذا الركن اليماني أو الحجر الأسود، هذا كلما هذا الركن من أو الحجر الأسود استلمهما بيده، استلمهما بيده. أما استلام استلامهما باليد هذا ثابت صحيحين في حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام استلمهما، استلم الحجر الأسود والركن اليماني عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث عمر صحيحين أنه قال إني أعلم أنك حجر لا تضر وتنفع لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، وجاء ذكر الاستلام كما تقدم في حديث ابن عمر. وثبت أيضا في صحيح البخاري معلقا مجزوما به من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى معاوية رضي الله عنه يستلم الأركان كلها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم إلا هذان الركنان، حجر الأسود الركن اليماني. ورواه مسلم بدون قصة معاوية أنه لا يستلم إلا هذان الركنان، رواه أحمد والترمذي، أحمد والترمذي من طريق آخر. وفي حديث معاوية أنه لما قال له ابن عباس إنه لا يستلم إلا هذان الركنان قال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الشان الاتباع كما قال عمر رضي الله عنه في الحجر الأسود لما قال هذا بين أن الواجب الاتباع، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام استلم هذين الركنين. والحجر الأسود له خصائص أنه يقبل ويستلم، يقبل ويستلم. وهل يسجد عليه؟ هذا لعل يأتي الإشارة إليه إن شاء الله في مسألة السجود عليه. وإن كان لحديث السجود فيه نظر، فالمقصود أنه يستلم، وكذلك الركن اليماني يستلم، استلم. أما التقبيل فخاص بالحجر الأسود، وجاء في رواية من طريق ضعيف أن الحجر أن الركن اليماني يقبل، لكنها رواية ضعيفة، والصواب أنها أنه لا يقبل الركن اليماني. مع بعض العلم حمل هذه الرواية على أن المراد بالركن اليماني الحجر الأسود. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام سجد على الحجر الأسود، أنه عليه سجد على الحجر الأسود. وهذه الرواية جاءت من رواية ابن عباس، رواها عن محمد بن عباد بن جعفر، رواها عن جعفر بن عبد الله بن عثمان قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر، رواه أبو داود الطيالسي من رواية جعفر بن عبد الله بن عثمان قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر يقبل الحجر الأسود يسجد عليه. قال محمد بن عباد بن جعفر رأيت ابن عباس يقبل الحجر الأسود يسجد عليه. قال ابن عباس رأيت عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود يسجد عليه. قال عمر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. وهذا الإسناد ظاهره السلامة، لكن الصواب أنه موقوف، فقد رواه عبد الرزاق من رواية عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس موقوفا عليه. وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج إمام كبير لا يقرن به جعفر بن عبد الله بن عثمان، وإن كان لا بأس به، لكن ما دام أنه خالفه، وإن كان الحكم للواصل على الأظهر كما هو قول بعض أهل العلم، كما قال العراقي رحمه الله قال واحكم لوصل ثقة في الأظهر وقيل بل إرساله للأكثر أن صححوه وقضى البخاري، يعني البخاري رحمه الله قضى بوصل حديث عائشة رضي الله عنه حينما ذكر الحديث في مسألة من تزوج نفسها، وقضى البخاري بوصل لا نكاح، بوصل لا نكاح إلا بولي، نكاح إلا بولي، قضى البخاري رحمه الله مع كون من أرسله كالجبل، يقول العراقي رحمه الله أرسله كالجبل، شعبة وسفيان أرسلوه، لكن الذي وصله أبو إسحاق، ومع ذلك اعتبر بوصله، العبرة بالواصل، لكن ليس لكونه وصل وهو ثقة لدلالة القرائن، فالقرائن معتبرة، ولذا أهل العلم في الحديث وبالعلل ليس لهم قاعدة واحدة بأن يقال إن الوصل حجة مطلقة، لا، بل ينظر إلى القرائن، قد يحكم لمن وصل وإن كان واحد وخالفه الأكثر، فالعبرة بالقرائن. كذلك هذه الرواية من جعفر عبد الله بن عثمان، وإن وصل والعبرة الوصل، لكن إذا دلت القرائن على الخطأ فإنه يحكم بالخطأ في هذا، وهذه طريقة ابن أبي حاتم، أبو حاتم رحمه الله، وأبو زرعة حينما يحكي عنهم عبد الرحمن بن أبي حاتم، تارة يقول هذا مرسل، الصواب فيه الإرسال، الصواب فيه الاتصال، الصواب فيه الوقف وما أشبه، وكذا هكذا الدارقطني رحمه الله يسوق الطرق الكثيرة، ثم يقول في آخره والصواب مرسل، والصواب أنه موصول، وهكذا في كل حديث له حكم خاص بحسب الدلائل والقرائن، وهذا يبين أن مسائل علل ترجع إلى النظر والاجتهاد، ما لم يجمعوا، إذا أجمعوا في هذه الحالة يسلم طالب العلم إجماعهم، لأنهم لا يمكن أن يتفقوا على هذا إلا عن ثبت وبينة. ولذا لما جاء رجل من خراسان إلى أبي حاتم وجمع أحاديث، فقال لأبي حاتم الرازي محمد مدريس سأل هذه، قال هذا حديث باطل، وهذا حديث لا يصح، وهذا حديث موضوع، سأل على حدة حديث فحكم عليها فبين له بطلان، قال من الذي أدراك أنه باطل، من أدراك أنه كذا وكذا، هل أعلمك ذاك أنه وضعه؟ قال لا، لكن تسألني ثم تذهب إلى أبي زرعة ثم إلى ابن وارة، محمد بن وارة حافظ أيضا، فإن وافقوني علمت أننا تكلمنا عن ثبت، وإلا فكل منا تكلم عن رأيه. فذهب وسأل أبا زرعة ولم يعلم بكلام أبي حاتم، فقال أبو زرعة في الذي قال في أبو حاتم باطل، قال لا أصل له، والذي قال أبو حاتم لا أصل، قال لا يصح، وهكذا. فرجع إلى أبي حاتم وهو مبهوت مما رأى من اتفاقهم في المعنى تماما وإن اختلف اللون، فذكر له قول أبي زرعة أنه قال لا أصل له، قال لا أصل له والباطل، والباطل لا أصل له. وهذا هو السر في علم العلل، كما قال عبد الرحمن مهدي رحمه الله إنه إلهام، إلهام معنى، والإلهام ليس أن يتكلم عن هوى، لكن لأجل دربة المتكلم والعالم بالحديث وكثرة معاناته ونظر في الطرق صار عنده ملكة عظيمة مثل الملكة الفقهية للفقيه الذي يتكلم بالفقه مطمئن إليه وترك له مطابق للنصوص، فيقول الكلام الذي تقبله العقول، وليس المعنى كما تقدم أنه يتكلم عن هوى. ولهذا لما قيل لبعضهم هذا قال كيف قلت هذا أخبرني، قال لو جئت بدرهم بهرج، ودرهم صحيح وأنت لا تعلم البهرج من الصحيح، كلاهما لونه فضة أو لونه ذهب لا تعلم، فذهبت إلى الصيرفي الصائر فعرضت عليه فنظر إليه فقال هذا بهرج وهذا صحيح هل تقبل؟ قال نعم، قال كذلك نحن. هذا الصيرفي صاحب صنف وصنعة تسلم بقوله، مع أنه لو أردت أن يعبر بعبارة قد لا يجتمع له عبارة، إلا أنه يعرف بشدة أو كثرة الممارسة والمعرفة أن هذا زائف مغشوش وأن هذا صحيح. فالمقصود أن هذا الخبر أيضا الأظهر فيه أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. هل يقال إن هذا مما لا يقال بالرأي؟ هذا موضوع نظر، قد يقال والله هذا موضوع بحث. هل يقال إنه إذا قيل إنه مرفوع هذا واضح، وإن قيل إنه موقوف هل يقال إنه موقوف لفظا مرفوع حكما؟ هذا موضوع بحث، موضوع نظر، وأيضا يحتاج إلى النظر في وقفه، هل أعل أيضا؟ ولهذا الثابت والمتيقن هو تقبيله واستلامه كما في الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله أو أشار إليهما، هذا هو المذهب الإشارة إليهما. والصواب أن الركن اليماني لا يشار إليه ولا دليل على هذا، وإن ذكروه في المذهب وذكره غيرهم، والإشارة إذا قيل بها على قول الجمهور فإن خاصة بالحجر الأسود دون الركن اليماني. نعم،
أحسن الله إليك. ويقول بين الركنين أعني الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم، بارك الله فيك. ويقول عند ذلك الله أكبر، ويقول بين الركنين، تقدم الإشارة إليه عندك، ويقول الله أكبر عندك. نعم، أو أشار إليهما، وهذا تقدم الإشارة إليه، تقدم الإشارة إليه أنه يقول عند ابتداء الطواف الله أكبر، ويقول بين الركنين الركن اليماني الحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا ورد في حديث عبد الله بن السائب عند أحمد وأبي داود برواية يحيى بن عبيد مولى السائب بن أبي السائب عن أبيه عبيد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا اختلف في صحته، وعبيد والد يحيى قال في التهذيب إنه وثقه، ذكر ابن حبان في الثقات، وليس له عند أبي داود إلا هذا الحديث رحمه الله. وعلى هذا يكون عند الحافظ مقبول، والمقبول بمعنى المستور، ومستور هو مجهول الحال، مجهول الحال. فإذا لم يكن له إلا هذا الطريق فالحديث هذا الإسناد فيه ضعف، لكن يقويه أنه جاء عن عمر رضي الله عنه، عن عمر وعن ابنه ابن عمر رضي الله عنهم أنهما كان يقولان ذلك، لكن عن عمر كان يقول ذلك في الطواف لم يقيد فيما بين الركنين، وابن عمر رضي الله عنهما كان يقول ذلك بين الركنين، بين الركنين. وأهل العلم أخذوا بهذا الحديث وقالوا يشرع قول هذه الكلمة، كلمة عظيمة، والحديث مقارب، الحديث مقارب وليس ضعفه شديدا، وجاء عن الصحابة نقل خصوصا عن ابن عمر الذي عرف بشدة تتبعه لما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يعمل يجتهد في أن يكون العمل ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، فهو من جملة الأدعية. وهذا الدعاء دعاء عظيم، وثبت في الصحيحين حيث أنس أن النبي عليه أن أنس رضي الله عنه كان إذا دعا بدعوة دعا بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء. وجاء وهذا هو الذي ثبت، وهذا هو الذي أصح ما ورد. ورد حديث آخر رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بين الركنين اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير، اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير. هذا رواه الحاكم رواية سعيد ابن زيد ابن درهم الأزدي، وهو أخو حماد بن زيد الإمام المشهور، وهو لا بأس به تكل ما فيه كلام يسير. رواه عن سعيد، رواه عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عطاء بن السائب قد اختلط رحمه الله، وسعيد بن زيد روى عنه بعد الاختلاط، وقد وهم ابن جماعة رحمه الله فصححه في منسكه، والحديث بعد الإسناد ضعيف. إنما هذا دعاء يقال في الطواف في أي موضع، يقال يكون الأدعية التي تقال في الطواف كسائر الأدعية التي يدعو بها المسلم بما فتح الله عليه. نعم،
أحسن الله إليك. ويقول في بقية طوافه: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، أنت الأعز الأكرم.
نعم ويكثر، طيب لا بأس، ويكثر
الذكر والدعاء بما أحب، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قرأ آية فحسن، فإذا أتم طوافه وهو سبعة أشواط صلى ركعتين.
بارك الله فيك. يقول الشيخ رحمه الله ويقول في بقية طوافه: اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا. وهذا لم يأتي به دليل خاص، لم يأتي به دليل خاص، وإنما ذكر من كلام الشافعي رحمه الله. وابن ملقن رحمه الله يقول إنه لم ير بعد البحث الشديد، يعني لم يره منقولا مرفوعا، إنما ذكره ولم يذكره البيهقي في السنن ولا في المعرفة مع كثرة اطلاع الإمام البيهقي رحمه الله، إلا من كلام الشافعي رحمه الله. وهذا الذكر اللي هو اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عند رمي الجمرة، عند رمي الجمرة. ويقول الحافظ رحمه الله جاء من وجهين ضعيفين عن ابن مسعود، أنه كان يقول ذلك عند رمي الجمرة. فعلى هذا يكون هذا الدعاء كغيره من الأدعية، يقال لكن لا يخصص به طواف أو سعي أو رمي جمرة، لأنه يكون من الأدعية المطلقة. وعلى هذا ما يذكر من الأدعية التي يذكرها الفقهاء رحمة الله عليهم في مواطن خاصة ولم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقال هو من الأدعية التي تدخل في عموم الأدلة مشروعية الدعاء، لأنها كلمات طيبة وجوامع، فتكون من الأدعية التي تقال في مواطن الدعاء، لا يخص بها موضع دون موضع. ومنه هذا الدعاء المنقول كما تقدم عن ابن مسعود وعن ابن عمر، كما أيضا عن ابن عمر في عند الجمرة، لكن لا يخص به نسك دون نسك. كذلك ولأن هذه الكلمة الله جعل حجا مبرورا، هذا دعاء عظيم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما ثبت صحيحين. فإذا كان الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فيشرع العبد أن يسأل الله أن يجعل حجه مبرورا، لأن النبي أخبر عليه الصلاة والسلام عن بر الحج وأنه له هذا الجزاء العظيم. وهذه الكلمة قوله الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كوننا نخصصه ب نسك دون نسك هذا موضع نظر، فالظاهر الخبر في ثنائه عليه الصلاة والسلام أو إخباره عن الحج المبرور أنه ليس له جزاء الجنة يشرع أن يكون في جميع من يدخل النسك، لكن مواضع الخاصة اللي ورد فيها ذكر كالتلبية أو التكبير تقول هذا الذكر، وما سواه تدعو بالأدعية الجوامع والكلمات التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك سائر الكلمات والدعوات الطيبة المباركة مما يؤخذ من كلامه عليه السلام كما تقدم في الحج المبرور: حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وقد أشار ابن رجب رحمه الله إلى هذا المعنى في كتابه لطائف المعارف، وأن هذه الأدعية الجامعة التي يدعو بها المسلم، وأنه لا يخص يعني، وأنه على هذا لا يخص به موطن دون موطن. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز، أو هنا وأنت الأعز الأكرم. وهذا أيضا رواه الطبراني في الكبير وفي الدعاء عن ابن مسعود مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول أنه يقوله في السعي، يقوله في السعي، وهو ضعيف رواية ليث بن أبي سليم فلا يثبت مرفوعا. والشيخ رحمه الله ذكره أنه يقال في الطواف. وعلى هذا يقال أيضا هذا الدعاء إذا دعا به في طوافه وفي سعيه، مع أن الأفضل للمسلم يتحرى الدعوات الجامعة المنقولة على النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أسألك، كما ثبت حديث صحيح عن عائشة، اللهم إني أسألك من خير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، أسألك من خير ما سألك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك شر ما عاذك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أسرفت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وفي لفظ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. اللهم عافني في ديني وبدني ومالي وأهلي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني بين يدي ومن يميني وعن شمال فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء إلى غير ذلك. والأدعية كثيرة في هذا الباب، وكل أدعية صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيدعو المسلم بما تيسر من هذه الأدعية. وكذلك يقول أذكار لا إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، يكثر من هذا الدعاء، هذه الكلمات العظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام من قال في يوم 100 مرة لا إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، كان كمن اعتق 10 أنفس ولد إسماعيل، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة ورفع بها 100 درجة، ولم يأتي أحد بمثل ما قال إلا أحد قال مثل ما قال أو أكثر. وفي لفظ عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال محيب أيوب من قال لا يحد لا شريك لو له الملك والحمد على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه الكلمات هي خير من الدنيا وما عليها. وإن زاد لا حول ولا قوة إلا بالله ثبتت في حديث سعيد الخدري الصحيح، وهي هذه الكلمات، هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الباقيات الصالحة تجمع لك خير الدنيا والآخرة. فيجمع المسلم والمسلمة بين الأدعية التي فيها سؤال وبين الأدعية التي هي معنى الثناء ويكثر منها. وهذا هو الأكمل حينما يدعو في صلاته في طوافه في سعيه في أحواله كلها. يقول رحمه الله ويكثر الذكر والدعاء. وهذا الدعاء اللي تقدم اللهم اغفر وارحم لا يثبت مرفوعا كما تقدم. وصح البيهقي رحمه الله أنه موقوف على ابن مسعود كما رواه البيهقي، وجاء موقوف على ابن عمر أيضا كما رواه البيهقي. وبالجملة هذه أخبار كغيرها من الأخبار التي يدعو بها المسلم عموما في سائر أحواله، وما جاء خاصا بذكر النسك مثلا فيخصه بالنسك، كما في قول اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. يقول الشيخ رحمه الله ويكثر الذكر والدعاء بمحر. إذا هذه الكلمة كلمة عظيمة من الشيخ رحمه الله أنه يكثر من الذكر والدعاء. الذكر هو الثناء عليه، والدعاء لما عطف عليه دل على أنه دعاء دعاء المسألة. أيضا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مثل ما تقدم أن السنة أن تذكر أن تثني عليه سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله ذكر أركان الدعاء: الثناء ثم الدعاء الثناء، لكن الصلاة على النبي قبل ذلك، يعني لو قال الذكر يعني هو مع الثناء وكذلك ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء بمعنى الطلب، ورابعها أن يختم بآمين، أن يختم بآمين. وإن قرأ آية فحسن، وهذا يبين لا بأس من قراءة القرآن، قراءة القرآن في طواف أو سعيه، وإذا قرأ القرآن ناسب أن يدعو وأن يسأل رب سبحانه وتعالى. فإذا أتم طوافه وسبعة أشواط صلى ركعتين، صلى ركعتين، وهاتان الركعتان سنة عند أحمد الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك هما واجبتان، بل قال مالك رحمه الله إن نسي الركعتين أو أخرهما حتى أحدث بطل طوافه، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. والمشهور عند أهل العلم أنهما سنة، أنهما سنة وليستا واجبتين، وبعضهم قال إنهما واجبتان، وقالوا إنه عليه الصلاة والسلام طاف وقال خذوا عني مناسككم، وعلى هذا يكون تكون واجبة في الطواف الواجب، إذا قيل بوجوبها تكون في الطواف الواجب، أما في الطواف المستحب تطوع فلا يظهر وجوبها، لأن نفس ولأنها منفصلة ليست متصلة، حتى يقال مثلا إنها تلزم كما تلزم بعض الصلاة لمن صلى نافلة، فلا يصلي نافلة من سجدة واحدة، ولا يصلي مثلا نافلة بلا تشهد، لأنها منفصلة فلا تجب. فإن قيل بوجوب الركعتين فتجب في الطواف الواجب، في طواف الإفاضة وفي طواف الوداع، وكذلك وطواف القدوم على قول من أوجب، والجمهور على أنه ليس بواجب. صلى ركعتين وهما سنة، والركعتان لكل طواف، فإذا صلى في طاف أسبوعين صلى أربعا، وذلك أن كل طواف له سنة مستقلة مقصودة، ولا تدخل هذه السنة سنة، كما لو يعني صلى الظهر مثلا نسي صلاة الظهر مثلا فصلاها، المقصود كما أنه لا تدخل راتبة الظهر في راتبة المغرب وراتبة العشاء، كذلك أيضا لا تدخل هذه الصلاة في الصلاة في صلاة الطواف الآخر، بل لكل أسبوع ركعتان. نعم.
وكونهما خلف مقام إبراهيم أفضل، ثم يخرج للسعي من باب الصفا فيرقى الصفا ويستقبل البيت ويكبر ثلاثا ويقول الحمد لله الذي هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله وكونهما خلف مقام إبراهيم أفضل، لأنه لا يجب أن يصليهما خلف مقام إبراهيم، لما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها صلتهما خارج المسجد رضي الله عنها، وهذا بعلم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها طافت فلم تصلي حتى خرجت، حتى خرجت رضي الله عنها، فدل على أنهما لا تجبان خلف المقام. وكذلك عمر رضي الله عنه طاف بعد الصبح ثم صلاهما بذي طوى، رواه البخاري معلقا مجزوما به، ووصله مالك موطأ بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه صلاهما بذي طوى، وهذا يبين أنهما ليستا واجبتين كما قال الشيخ رحمه الله. ثم يخرج للسعي من باب الصفا، باب الصفا يعني الباب الذي يخرج منه إلى الصفا، وإلا لم يثبت في الأخبار أن له بابا في ذلك الوقت، الذي ثبت في الأخبار ثم خرج من الباب إلى الصفا، خرج من الباب إلى الصفا. ويمكن يقال يعني من باب الصفا يعني الباب الذي يخرج إلى الصفا. وقد ورد هذا في حديث جابر أنه خرج من الباب إلى الصفا لا أنه خرج من باب الصفا. وكذلك في حديث ابن عمر عند أحمد والنسائي أنه خرج من الباب الذي يخرج منه إلى الصفا، الذي يخرج منه وهو أبين، ويشرح رواية جابر أن الباب يخرج منه إلى الصفا. وهذه الباب في ذلك الوقت والآن لا يعرف مكانها على سبيل التحديد. وجاء في رواية عند الطبراني في الصغير من حديث جابر وفي ثبوتها نظر، وهي مخالفة لحديثه في صحيح مسلم، أنه خرج من باب الصفا، أضاف الباب إلى الصفا. لكن هذا وإن كان ظاهر في مقصود المؤلف رحمه الله، لكن ليس هو مخالف لما ذكره جابر الصحيح أنه خرج من الباب إلى الصفا لا أنه خرج من باب الصفا. وقد يكون الإضافة كما يقال لأدنى ملابسة، معنى أن هذا الباب الذي خرج منه من البيت هو مقابل الصفا وأقرب إلى الصفا فنسب إليه، لأن الإضافة لأدنى ملابسة، وقد لا تكون على سبيل الحقيقة، معنى أن الباب يعني باب الصفا. ثم يخرج للسعي من باب الصفا فيرقى الصفا كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس من حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه صعد الصفا ويستقبل البيت، وهذا في صحيح مسلم، يكبر ثلاثا ويقول الحمد الذي هدانا. هذه كانت الحمد الذي هدانا، هذه زادها صاحب المقنع وغيره وليست في حديث جابر رضي الله عنه، إنما ذكرها الأصحاب في المذهب، والصواب الاقتصار على ما ورد الحجم استقبلت ويكبر ثم يقول لا أحد لا شريك له له الملك وله الحمد. قوله يحيي ويميت وهو حي لا يفضل خير، هذه أيضا لم تثبت في حديث جابر، لم تثبت في حديث جابر، هذه ذكروها، إنما جاءت في حديث دخول السوق، حديث دخول السوق الذي رواه الترمذي من رواية عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب عن أبيه عبد الله بن سالم عبد الله بن عمر الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر عن جده عمر الخطاب رضي الله عنه أنه عليه السلام قال من قال دخل السوق لا نحد لا شريك ولا له كل حمد يحيي ويميت وحي ويميت بيد الخير وعلى كل شيء قدير. الحديث كتب ألف ألف حسنة ومح عنه ألف ألف سيئة. هو المقصود هذا الحديث ضعيف منكر، وعمرو دينار هذا ضعيف، وهذا الخبر ورد أو هذه اللفظة وردت في حديث عمر كما تقدم يحيي ويميت وحي ويميت بيد الخير وهو على كل شيء قدير. وردت ألفاظ أخرى يعني حديث وردت في ذكر يحيي ويميت، هنالك أخبار مثل حديث المشهور المروي عن أم سلمة وعن أبي أيوب وعن عمارة بن شبيب السبأ وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وهو أنه من قال إذا بعد صلاة الصبح لا نحد لا شريك له له الملك ولا كل شيء قدير، وثاني رجله في بعض الألفاظ الحديث، هذا ورد في أخبار عدة، لكن جاء في حديث أبي أيوب عند أحمد وفي حديث عمارة بن شبيب السبأ عند أحمد زيادة يحيي ويميت، يحيي ويميت هذا الخبر، لكن بهذا التمام كما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه في دعاء السوق الذي لا يصح. والثابت لا نحد لا شريك له له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثم قال ذلك ثلاثا عليه، وكرر ذلك ثلاث مرات، قال مرتين جابر ذكر أنه يعني أنه أثنى عليه سبحانه وتعالى، قال لما استقبل البيت وكبر ثلاثا قال لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، لا إله إلا وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا ثم قاله ثانية ثم دعا ثم قاله ثالثا ثم دعا، المعنى أنه ذكر هذا الذكر ثلاثا ودعا مرتين بين الأولى والثانية وبين الثانية وبين المرة الثانية الثالثة، وهذا على الصفا وعلى المروة، ويدعو بما أحب، يدعو بما أحب. وهذه كلمة جامعة مثل ما تقدم في الدعاء بما أحب في الطواف بما فتح الله عليك. قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود لما ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من المسألة أعجبه إليه فليدعو به، ثم ليتخير من المسألة ما شاء أحب لي. ألفاظ صحيحة في الصحيحين وبعضها من أفراد أحدهما. الشاهد أنه قال: ثم ليدعو بما شاء، هذا في الصلاة. فإذا كان في الصلاة يدعو بما فتح الله عليه، ففي الطواف والسعي من باب أول يدعو ويختار الكلمات الجوامع، كما في حديث عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قالت عائشة: كان يحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما سوى ذلك. أحيانا يفصل عليه الصلاة والسلام، قد يفصل، وهذا في حال اللجأ والضرورة والابتهال، هذا وقع في بعض الأحوال. والله كل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، هذا مبالغة في هضم النفس وذكر أن محل السيئات والذنوب وسوء الظن بالنفس، فيكون في هذه الحال يفصل العبد في ذكر حاله وفقره وأنه محل التلوث والخطأ والذنب والخطيئة، وكذلك في حال الثناء حينما يسأل ربه. ولهذا ثبت في الصحيح أنه كان عليه إذا خرج قال: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا فوقي نورا ومن أمامي نورا ومن تحتي نورا واجعل لي نورا وأعظم لي نورا. الحديث نحو 19 كلمة قالها عليه الصلاة والسلام في سؤال الله سبحانه وتعالى ذلك. ثم قال: خير واجعل لي نورا، يعني أن يغمره بالأنوار. والمسلم يجتهد يدعو بالجوامع كما تقدم في قول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى غير ذلك من الأدعية. قال: وله قال ويدعو بما أحب. نعم،
أحسن الله إليك. فيمشي حتى يأتي العلم أو قبله بنحو 6 أذرع فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى يرقى المروة فيقول عليها مثل ما قال على الصفا، ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة، لكن يحب استيعاب ما بينهما. لكن يحب استيعاب ما بينهما.
ايش عندكم؟
لكن يجب.
نعم،
أحسن الله إليك. لكن يجب استيعاب ما بينهما، وكذلك لا تسعى المرأة سعيا شديدا، ويكثر من الدعاء والذكر حال سعيه بين الصفا والمروة.
نعم، بارك الله فيك. نقف على هذا. يقول الشيخ رحمه الله: فيمشي حتى يأتي العلم أو قبله بنحو 6 أذرع فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر. هذا الذي ذكره الشيخ بنحو 6 أذرع ذكره في المغني والشرح، يعني قبل العلم الأخضر، وذلك لأن هذا العلم الأخضر وضع على سبيل الاجتهاد وليس تحديدا، يعني بمعنى أنه حدا فاصلا، لا، إنما هذا تقريب أن هذا هو الموضع الذي سعى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون قبله. ولهذا إذا احتاط الإنسان قبله فلا بأس، ولو احتاط بعده فلا بأس، لأن موضع الوادي زال الآن، موضع الوادي زال، إنما هذا تقريب ليس تحديدا. ولهذا قالوا إنه يسعى قبله بنحو 6 أذرع تقل أو تزيد، لكن لا يكثر حتى يكون خارج عن موضع سعيه عليه الصلاة والسلام. فيمشي، نعم، فيمشي حتى يأتي العلم أو قبله بنحو 6 أذرع فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر. هذا السعي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه لما هبط الوادي ونزل فيه سعى عليه الصلاة والسلام، فلما صعدت لما نزل بقدميه لما نزل سعى عليه الصلاة والسلام، فلما صعدت يعني صعد بقدميه مشى عليه الصلاة والسلام لما نزل المروة كما يقول جابر، ووصل إلى الوادي الموضع هبوط الوادي وانصبت قدماه سعى، ثم لما صعدت مشى عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا هذا في حديث صفية بنت شيبة عن امرأة منهم أيضا أنها ذكرت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقطع الوادي إلا شدا، يعني بالمشي الذي يكون فيه شيء من الإسراع، شيء من الإسراع. هذا رواه أحمد والنسائي، رواه أحمد والنسائي. كذلك أيضا حديث حبيب بن أبي تجرات عند أحمد أنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام يسعى في الوادي، ومن شدة سعيه جاء في رواية عنها أنها حتى يعني بدت ركبته عليه الصلاة والسلام كما في رواية قالت رأيته وهو يسعى حتى إني أرى ركبتي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث من رواية عبد الله المؤمل وهو ضعيف، لكن هو في الشواهد، هو في الشواهد. وهذا السعي عند العلماء سنة، هذا سنة وليس بواجب. وكما قال الشيخ رحمه الله ثم نعم فيسعى سعيا شديدا للعلم الآخر ثم يمشي حتى يرقى المروة فيقول عليها مثل ما قال على الصفا، مثل ما قال على الصفا لا نحد لا شريك له الملك والحمد، إذا يعني كبر ثم قال لا نحد لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، الحديث كما تقدم لأن جابر نقل هذا رضي الله عنه على المروة كما فعل على الصفا، ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه وما بين العلمين إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات. والمعنى أن من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، وهذا قول عامة العلم، قد وهم بعضهم فجعل من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا شوطا واحدا، وعلى قولهم يسعى 14 شوطا، والصواب أنه 7 أشواط، هذا قول عامة العلم. ويفعل ذلك 7 مرات والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة. قالوا يعني هكذا قالوا، وهذا لا أدري عن الخلاف فيها الآن، يحتاج إلى مراجعة، ما أدري عن الخلاف في هذه المسألة وهو الرقي الصفا إلى المروة. الأصل أن النساء والرجال، فإن ذكروا في ذلك الإجماع فهذا محتمل، تحتاج المسألة إلى مراجعة، لا تراجع ومتيسر يجمع شيء طيب. إنما الذي تنهى عن المرأة هو ما يكون فيه تكشف للمرأة، ولهذا سيأتي كلام الشيخ رحمه الله أن المرأة لا تسعى، كما أن المرأة تخالف الرجل في مسألة الهرولة الرمل وكذلك الاطباع، وأنه خاص بالرجل، لكن يجب استيعاب ما بينهما، يعني ما بين الصفا إلى المروة، ما بين الصفا إلى المروة. والمعنى أنه يلصق بدنه أو عقبه بالصفا، هذا لما كان الجبل، لكن الآن ليس يعني نفس الجبل سوي محله وصار في علامة عليه هو المكان الذي مرتفع منه، فلهذا يعني من يقبل عليه في أوله فيكون قد صعد على الجبل، قد صعد على الجبل من أول صعوده عليه. وقد يقال أيضا أن عدم وجوبه أنه إذا لو سعى على دابة فإنه لا يصعد بها، فإنه يكتفي بأن يسعى ما بين الجبلين، ومعلوم أن في عهد النبي عليه السلام ما كان جبل فإنه لا يصعد عليه. وقد يقال أيضا أنه في حق المرأة لما كان جبل وكان الصعود عليه يتسبب في التكشف، بخلاف ما لما سوي الآن وصار يعني صعوده والمشي عليه كأنه يمشي في السهل لا يحصل المحذور الواقع في التكشف يكون في حق المرأة على خلاف ذلك، على خلاف ذلك، لكن تحتاج المسألة إلى مراجعة كما تقدم. لكن يجب استيعاب ما بينه، وكذلك لا تسعى المرأة سعيا شديدا، وهذا مثل ما تقدم أيضا أنها لا تسعى. ومنها العلم قال تسعى إذا كانت وحدها أو كانت في الليل وفي ظلمة لا ترى، ويكثر من الدعاء والذكر حال سعيه بين الصفا والمروة، يكثر من الدعاء والذكر حال سعيه بين الصفا والمروة مثل ما تقدم، لأن الموطن موطن دعاء موطن ذكر، فيكثر من الذكر والدعاء، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، والله أعلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز سوق الهدي من الآن للمتمتع، وهل ذبح الهدي وطبخه؟ الهدي يساق، الهدي لا يكون هديا حتى يساق من الحل، الحل، لأن النبي عليه الصلاة ساق هديه معه وأشعر هديه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عباس وغيره أخبار أشعر الهدي عليه الصلاة والسلام وسالت الدم عنه. والهدي ليس خاصا في أيام الحج، الهدي في جميع السنة. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قلد غنما وبعث بها عليه الصلاة والسلام ولم يحرم عليه شيء، معنى أنه لم يعني يحرم عليه شيء. والهدي إما أن يكون واجب أو أن يكون مستحب، والنبي أهدى 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، 100 بدنة، وكم الواجب عليه؟ كم؟ 7 بدنة. كم نسبته إلى ما أهداه من البدن؟ 1؟ نعم، 1 إلى 700. الواجب عليه 7 بدنة، وتطوع عليه الصلاة والسلام 699 جزءا من هذه البدن، ونحر 63 بيده، ونحر علي ما غبر 37. وجاء في رواية اختلاف هذه الروايات، لكن هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أهدى 100 بدنة. وقيل إن الذي نحره 63 هو الذي جاء ساقه معه، وأن 37 بدنة مما جاء به علي رضي الله عنه معه من اليمن، لأنه وافق النبي عليه السلام وجاء بالبدن، ووافق فاطمة وقد حلت رضي الله عنها، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بما أهللت، قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال امكث حراما، امكث حراما يعني امكث حراما، يعني أن أمره ألا يتحلل عليه الصلاة والسلام لأنه ساق الهدي معه. اعتمرت عدة عمرات وحجيت قبل أكثر من 10 سنين، وفي بعض الأشواط طفت بين الحجر والكعبة لعدم علمي أن الحجر والكعبة، ولا أدري في أي طواف فعلت، في وداع أو إفاضة. ما دمت قد فرغت من الحج وأنت على يقين تمام الحج ولم يحصل عندك الشك إلا بعد ذلك، فالأصل تمام الحج، لكن إن كنت قد طفت للوداع وطفت للإفاضة، وأحدهما طفته تاما ولم تدخل في الحجر ولم تدخل في الحجر، وأحدهما دخلت في الحجر، فإن كنت قد شككت في أحدهما يقينا والآخر لم تشك فيه، لم تشك فيه بمعنى أنك استيقنت أنك طفت سبعة أشواط على الكعبة والآخر شككت فيه، والآخر شككت فيه، فعلى قول مختار وصحيح وهو القول الأيسر والأسهل أننا نجعل الطواف الذي أكملته وطفته خارج البيت هو طواف الإفاضة ولو كان طواف الوداع، خاصة أنك أيضا شككت في أيهما، وإذا قلنا عن الحال الأولى أن الشك حصل بعد ذلك فلا عبرة به، وإن كنت شاكا في أصل طواف الإفاضة فنقول على كل حال طواف الإفاضة طواف الوداع يغني عن طواف الإفاضة على قول الشافعية، على قول الشافعية لمن طافه غافلا عن طواف الوداع أو ناسيا له أو نحو ذلك، وذلك أن النية للطواف أن النية لكل نسك ليست شرطا، والجمهور على خلاف ذلك يقولون لا يجزئ لو أنه طاف للوداع ثم تذكر أنه لم يطف للإفاضة، فإن عند الجمهور يجب عليه أن يطوف للوداع ولا يجزئه عن الإفاضة، وذهب الشافعي رحمة الله عليهم إلى أن طواف الوداع في هذه الحال يجزئه ولا يضره النية بعد الفراغ، بعد الفراغ من العمل، وإذا كان النسك بتمامه تجزئ النية فيه بعد الفراغ، فلو أن إنسان طاف للقدوم وسعى للحج ثم سأل بعدما فرغ من الطواف والسعي، سأل وقال أنا طفت الآن للقدوم وسعيت للحج ما هو الأفضل؟ نقول الأفضل أن تقصر من شعرك وتتحلل بعمره، يقول أنا نويت طواف القدوم ونويت طواف سعي الحج، نقول بمجرد تقصيرك ونية التحلل ينقلب طواف القدوم إلى طواف ركن، مع أنه طواف سنة في الأصل سي طواف ركن للعمرة وطواف قدوم، وينقلب سعي الحج إلى سعي عمرة، فإذا كان العمل بكامله ينقلب إلى نسك آخر بعد الفراغ فكذلك العمل المتصل بغيره يجزئ وينقلب إلى الطواف الثاني، خاصة أن كثير من العلم لا يرى أن يجعل لكل نسك نية، ما دام أن هذا قد وقع، لكن لو أن إنسان سألنا الآن ولم يحدث عمل في هذه الحين نقول له عليك أن تطوف الإفاضة أو أن تكمل الطواف الذي طفته داخل الحجر أو الحجر داخل الحجر عليك أن تطوف أن تكمل، لكن ما دام من سنوات الآن ترتب على ذلك أمور ويلزم عليها أن نقول إذا كان طواف إفاضة أن حجك ما تم، ترتب عليه أمور عظيمة ومضرة والأحكام تختلف يعني قبل وقوعها عنها بعد وقوعها، لو كان في الحالة يمكن تداركها فحكم، لكن ما دام أنه مضى الآن ولو قلنا إن الطواف هذا لا يصح وربما أنه تزوج بعد ذلك ونحو ذلك لغير ذلك فيترتب عليه مسائل وأنه لا زال في حال إحرامه إلى اليوم وهذا فيه حرج وضرر، وحتى ولو قيل إن هذا القول ضعيف فإنه يكون قويا في هذه الحال، وإن كان لا يفتى به في حال السعة والاختيار، لكن يفتى به في حال الضيق والاضطرار، وهذه طريقة متبعة لأهل العلم رحمة الله عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي دخل مكة مفردا بالحج ولم يحرم عند الميقات هل عليه دم؟ من دخل مكة ولم يحرم ما ليس مفرد ولا شيء، كيف يسمى مفرد؟ مفرد ما يكون مفرد إلا يدخل لكن يريد الإفراد قصده، ولا هذا ليس مفردا، فمن دخل بنية الإفراد يجب عليه يحرم من الميقات. فإن ترك الإحرام من الميقات وأحرم بعد مجاز الميقات فعليه دم ويجب عليه الرجوع الأصل، لكن لم يرجع وأحرم بعد الميقات وقد نوى حالا من الميقات فعليه دم عند جماهير العلماء، يوزع على فقراء مكة. وهل يلزمه الصوم إذا لم يقدر على الدم؟ هكذا قال الجمهور يلزمه، وقيل إنه إذا لم يسرع الدم سقط عنه، لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. المقصود أن الأصل هو وجوب الإحرام عند الميقات، فإن أحرم على ذلك فعليه دم. يقول: هل الطواف صحيح عند طواف في الكعبة؟ من دي تقرأ هذا؟ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من بلد أهله على مذهب الشافعي، والآن أنا أريد أن أدرس الفقه، ولكن لا أجد من يدرسني الفقه الشافعي، وأكثر الذين يشرحون ويدرسون حنابلة، فما توجيهكم؟ أولا نقول يعني مما لا يخفى على أخينا وعلى غيره أن الذين يدرسون في المسجد الحرام وغيره في المسجد النبوي وفي المساجد في هذا البلد لا يتقيدون مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم، في الغالب لا يتقيدون مذهب، بل يتقيدون بالقول الذي يؤيده الدليل، هذا الذي يجري عليه طلاب العلم والمشايخ في هذه البلاد، لا يتقيدون بمذهب الحنبلي بل يتقيدون قول الصحيح فيما يظهر لهم. قد يقرر بعضهم مذهب أحمد رحمه الله من باب التأسيس والتأصيل، لكن حين الترجيح وحين النظر فإنهم لا يتقيدون مذهب أحمد رحمه الله أو مذهب المتأخرين. فأنت حينما تدرس عندهم فإنك تحصل بإذن الله خيرا كثيرا، وهذا هو الواجب. نحن لسنا متعبدين بمذهب، وإن كان دراسة مذهب معين مما يعين على تأصيل العلم هذا لا بأس به، لكن لا على أن يكون هذا التقرير هو ما يعمله وما يتبعه وإن خالف الدليل الصحيح، لكن يقرر له المسائل ويقرر له الأصول، ثم بعد ذلك يذكر له الراجح حتى يستطيع أن ينظر في المطولات والكتب ويوازن بين الأقوال. يقول السائل: يقول حج هذا العام بالنسبة لي حج الفريضة، وإن شاء الله يكون على السنة إن شاء الله، وبالنسبة لذبح الهدي سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: إن التوكيل بدفع قيمة الهدي للوكيل غير مجزئ، إن التوكيل بدفع قيمة الهدي للوكيل غير مجزئ، فأنا أريد أن أشتري الهدي بنفسي وأذبح بنفسي، ولكن قيل لا تستطيع، فماذا أفعل إذا لم أتمكن من تلك السنة وجزاكم الله خيرا؟ الذي لا يجزئ أن تدفع الثمن، أما أن تعطي الوكيل أن يشتري لك هديا هذا لا بأس به، لا في قول الشيخ ولا غيره، إنما الذي لا يجزئ أن تدفع الثمن مكان الهدي، فهذه لا تدفع القيمة فيها. أما لو مثلا أنت ولهذا تجد الشركات الآن لا تستقبل المال، تأخذ يعطين قسيمة وتعطيهم مال وتقول: أنا علي هدي أضحية، علي أضحية يعني، أو أريد أن أضحي، علي هدي تمتع، هدي قيران أو نحو ذلك، فتعطيهم الثمن ويتوكل عنك، هذا لا بأس به بلا خلاف. إنما الذي لا يجزئ أن تخرج الثمن للفقراء، فالهدي قربان، إما أن تقوم به بنفسك وهذا هو الأكمل والأفضل، كنت تشرف عليه أنت تشتريه وأنت الذي تذبح هذا الهدي، وهذا هو الأفضل والأكمل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هديه وفي أضحيته. وإلا لا بأس إذا شق عليك ذلك أن توكل، ثم عليك كما تقدم أن تجتهد في أن يكون حجك على السنة، بأن تستطيع تأخذ معك منسكا مختصرا. ومن أنفع المناسك في هذا كتاب التحقيق والإيضاح للعلامة الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا كتاب من أنفع الكتب ومن أوضحها ومن أيسرها، مقرون بالأدلة منه رحمه الله، والكتب في هذا كثيرة. يقول: لو أصاب الإنسان تعب ومشقة في طواف التطوع، فهل له أن يقطع الطواف؟ يعني يقطع الطواف، لو أصاب إنسان تعب ومشقة في طواف التطوع، إذا كان يقطع الطواف بمعنى أنه يعني يرتاح هذا لا بأس به، إن كان يقطع الطواف بمعنى أنه لا يتمه فهذا لا بأس به أيضا، لا يلزمه بالشروع على الصحيح. الشروع في الطواف لا يلزم، هنالك أنواع مما يلزم بالشروع وهنالك ما لا يلزم بالشروع، والطواف لا يلزم بالشروع فيما دام طواف تطوع، لكن السنة أن تكمله وعليك أن ترتاح. ويروى عن سودة بنت عبد الله بن عمر أنها طافت في 3 أيام رضي الله عنها، لشق عليها تكمل الطواف فقطعت الطواف 3 أيام. نعم. يقول المعتكف، انتبهوا لهذا السؤال، المعتكف إذا كانت سكناه تبعد عن المسجد الحرام حوالي 40 دقيقة، نعم، فهل يعني 40 دقيقة مثلا، نعم، فهل له الخروج لأداء حوائجه الشخصية، يعني مثل ذكر ملابس ونحو ذلك؟ المعتكف، من يجيب عن هذا لأن فيه هدايا؟ نعم نعم. هل المعتكف يخرج لحوائجه وطعامه ويرجع؟ المعتكف له أن يخرج أو لا يخرج لحاجة طعامه وشرابه؟ نعم، له أن يخرج، نعم لا بأس له أن يخرج. وهذا نعم. يقول: كنت محرما، الله يحييك بارك الله، جزاك الله كرمك الله، جزاك الله بارك الله، وهذا نعم. يقول: كنت محرما وعند خروجه قبل زوجته من غير قصد لأنها كانت عادتي، فهل هذا من الرفث؟ نعم، إذا كان من غير قصد فربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إذا كان من غير قصد فلا شيء عليه، وإن كان قاصدا لذلك فيكون إيقاعه القبلة هذا على سبيل الشهوة، فهذا له حكم اختلف فيه. لكن ما دام أنه يقول من غير قصد وأنه اعتاد هذا مثلا وكأنه كان غافلا فلا شيء عليه. طيب، هذا سؤال يقول: هل الأفضل الإسراع في الذكر بعد الصلاة وإكمال قبل صلاة الجنازة أو تأجيله وبعض إلى بعد صلاة الجنازة خاصة بعد المغرب والفجر؟ واضح السؤال؟ واضح؟ من يجيب؟ نعم، أرفع الصوت، يكمل. نعم، توافقون على هذا؟ يقول الذكر، فإذا أقيمت صلاة الجنازة فإنه يكمل بعد ذلك، هذا صحيح. نعم، هذا بارك الله فيك. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم في ترتيب كتاب مشارق الأنوار للقاضي عيار على ترتيب الأحاديث؟ مثلا نبدأ بنوطأ الحديث وهكذا، ثم البخاري ومسلم. إن كان يريد أنه يفعل ذلك، هو يريد أن يفعل ذلك ترتيب مشارق الأنوار، معنى أنه يرتبها حتى يسأل، حتى لا بأس به يعمل به، أو أراد أن يخدم الكتاب على وجه ييسر الوصول إليه هذا لا بأس به، أي خدمة للكتاب، لكن يبين أن هذا من عمله ولا يدخله في كلام القاضي عياض بن موسى الإحصبي رحمه الله، بل يبين أنه هو الذي عمل هذا العمل وأن قصد بذلك مثلا التيسير له، والأصل باقي على حاله، الأصل باقي على حاله. فتقريب العلوم أمر طيب وحسن. يقول: هل يكبر لاستلام الركن اليماني؟ هل يكبر لاستلام الركن اليماني؟ من يجيب على هذا السؤال؟ نعم نعم، ارفع الصوت. تقول لا يكبر، لا يكبر. نعم أخونا هذا،
جزاكم الله خير،
خلاص بارك الله فيكم. ويقول: وإذا استطاع استلامه، نعم نقول إذا استطاع استلامه فإنه يستلمه بلا تكبير كما تقدم، أو يشير، لا يشير. نعلم أن الركن اليماني ليس عنده إشارة أو ليس من خصائص الإشارة ولا التكبير، إنما الاستلام كما تقدم في الأخبار الصحيحة. يقول: إذا كان مع الرفقة وكان معه كبار في السن ويخاف أن يفترق عنه، هل له أن يرمل؟ لا، إذا كان نعم نعم لا يرمل. نعم جزاك الله خيرا. طيب صحيح، هذا هو الجواب. الجواب نقول: من كان معه رفقة فحفاظه على الرفقة أولى، بل رخص في ترك صلاة الجماعة، ورخص في ترك في المبيت في ترك المبيت في منى لأجل الحفاظ على الضيعة والأولاد. كذلك إذا كان معه رفقة كبار السن يرمل ويتركهم ثم بعد ذلك يبحث عنهم أسبوع كامل، نقول لماذا؟ يقول: أنا عمل في السنة، عمل بالسنة وضيع واجبا ترتب عليه ضرر، بل هذا لا يجوز هذا الفعل. والحمد لله هو على نيته كأنما رمل ولله الحمد، إلا إذا أمكن، يعني يجمع بين أمرين، بمعنى أنه يمكن أن يواعدهم مثلا، يمكن أن يواعدهم ثم بعد ذلك وهو يرمل ويأتيه موعد، هذا لا بأس. فالواجب على الاحتياط لأمرهم. يعني بعض الأسئلة في الحقيقة قد لا يحسن ذكرها، يعني تتعلق بأمور التحزب والحزبيات، والمقصود الفائدة يا إخواني. يعني أنا أوصي إخواني الذين يسألون والذين يطلبون العلم أن يكون قصده من السؤال هو الفائدة، أما الأسئلة التي يعني سبب في الفرقة والاختلاف هذه ضرر الإجابة عليها أكثر من الفائدة. يسأل عن شخص، يسأل عن جماعة أو نحو ذلك، لا تسأل علنا، هذه أمور لا تبحث في العلن أمام الناس، حتى ولو كان الجواب مسددا أو كان من أجابك أجاب جوابا صحيحا فإنه قد يفهم عن خلاف الصواب. أيضا قد يكون الجواب عدم الجواب، قد يكون الجواب هو السكوت. يقول العلماء: من يسأل تارة يسكت تارة يتكلم، وهو في كلا الحالين مبين للحق. الآمر بالمعروف النهي عن المنكر، أنت حينما ترى المنكر تارة تنكر بالقول، تارة تنكر بالنظر، تارة تسكت، وأنت في حال سكوتك مغير، وفي حال إنكارك بالقول مغير، لأنك تنظر وتراعي المصلحة. هل التغيير هو بالكلام؟ هل التغيير هو بالسكوت؟ ربما يكون التغيير بالسكوت، قد يكون التغيير بالسكوت أبلغ من التغيير بالكلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي في المسجد، من الذي أنكر عليه بالقول؟ من الصحابة. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ سكت أو أنكر أو غير؟ سكت. سكت عليه الصلاة والسلام وقال لهم لما قال لا تجرموه بل نهاهم عن ذلك لا تجرموه لا تقطع عليه بولة. وكان عليه الصلاة والسلام في حال سكوته عنه هو الذي غير حقيقة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال من رأى منكم منكرا فلينكره، قال فليغيره فليغيره، فالمقصود التغيير ليس المقصود التغيير هو عين الإنكار، والتغيير قد يكون بالإنكار بالقول، قد يكون بالفعل، قد يكون بالسكوت. مر الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان الإمام أحمد رحمه الله يسير في طريق ومعه بعض أصحابه رحمه الله، فمر بشخصين قد تنازعا، وإذا أحدهما يعني يسب الآخر أو يلعنه أو نحو ذلك، فوقف صاحب الإمام أحمد رحمه الله وقف يريد أن ينكر عليهم، فمر الإمام أحمد وأجاز ويسمع كلامهم المنكر، فقال يا أبا عبد الله سمعنا، يعني هذا منكر فوجب علينا. قال أبو عبد الله ولم يلتفت امضي فليس ذا من ذا، ليس الذي ذكرت داخل فيما قلت من الإنكار عليهم. والمعنى أنه رحمه الله رأى أن التغيير معناه في هذه الحال المرور، وبوب عليه الخلال رحمه الله ما معناه، باب السعة لمن مر على السفهاء فخشي منهم شرا أن يسكت أو كما قرر نحو من ذلك. هذا واقع قد يمر الإنسان بأناس من أهل السفه ويقعون في بعض المنكر، لو أنكر عليهم بالقول وقعوا فيما هو شر منه، فيكون السكوت هو، فيكون التغيير هو السكوت، التغيير هو السكوت. وهذا واقع في أفعال أهل العلم رحمة الله عليهم. فلذا عودا على بدء، يعني الواجب في مثل هذه الأمور هو السعي إلى ما فيه الصلاح والمصلحة، وأن طالب العلم يشتغل بما فيه الفائدة وينصرف عما يشغله ويزعجه ويشتت الشمل ويفرق الكلمة، ويجتهد في الإصلاح ويرجع إلى أهل العلم. وهل حصل النزاع والخلاف إلا بسبب قلة العلم؟ ولهذا أن ترى الآن النزاعات التي تقع في الساحة اليوم، هل تقع بين أهل العلم المحققين؟ ما رأينا أناسا من أهل العلم الكبار يشتم بعضهم بعضا أبدا من مر التاريخ إلى يومنا هذا، لا تكاد ترى عالم كبير محقق يطعن في عالم محقق، أو يتكلم فيه في الملأ، أو يصنف مصنفا، أو يذكره أبدا. تحققوا بالعلم وهو مخالف له وله آراء تخالفه أبدا، إنما تراه من عندما انقصر علمه وفهمه، وبعضهم ممن ساءت نيته بمقاصد الله أعلم بها. ولهذا ترى هؤلاء أو كثير منهم من أقل الناس علما، وإذا أردت أن تصرفهم إلى العلم ضاقت نفوسهم. ولو أنك طلبت أن يدرسوا العلم وأن يقرأوا في كتاب من كتب بدل هذا الحديث لا علاهم النعاس والنوم فتفرقوا، لكن حينما تدخل في هذه الأمور وهذه الأحاديث التي من جنس هذه الأخبار متعلقة بالحزبيات والخلافات وفلان وجماعة فلان، تنشط النفوس وتقبل إليه، ويحصل التعصب والكلام ويطول الحديث، وتحصل العداوة والبغضاء كما هو واقع. فلا ترى المحققين من أهل العلم يقع بينهم ذلك. عهد الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون، وكانوا من أرحم الناس بالناس وأشد الناس ائتلافا واتفاقا. ابن مسعود رضي الله عنه خالف في مسائل خالف عثمان في مسائل مهمة، وغيره من الصحابة، فقال بعض الناس له في ذلك فقال الخلاف شر، ووافق عثمان على قوله مع أنه يرى أن قوله هذا خلاف ما علمه من السنة. والقصص في هذا كثيرة عنهم رضي الله عنهم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز طواف التطوع بغير وضوء قراءة الآية إن الصفا والمروة عند بيت السفر؟ ثانيا قراءة الآية إن الصفا والمروة عند بيت السفر. أما الطواف بغير وضوء فهذا قول فالجمهور يقول يجب الوضوء، يجب الوضوء، لأنه ثبت الصحيحين عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وقد قرر هذا النووي وجماعة من العلم، قالوا يؤخذ من هذين الدليل وجوب الطواف، واستدلوا بحديث آخر: أطهر البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيما تكلم فيه لا تكلم بالخير. وهذا حديث ضعيف لا يثبت، سنده ضعيف، وكذلك جاء موقوف والمرفوع ضعيف ولا دلالة فيه لو صح، إنما ولهذا يجوز فيه الكلام والأكل بلا خلاف، وليس صلاة معنى أنه يجب له الوضوء. أما حديث عائشة ففي دلالة نظر، والمسألة فيها كلام طويل معروف لأهل العلم، وذهب بعض العلم إلى أنه ليس بواجب، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله جاء من العلم، وبالجملة على الطائف أن يتشاهد في الوضوء، أن لا يطوف إلا بالوضوء. لكن لو وقع إنسان طاف طواف الإفاضة بغير وضوء ثم جاء يسعى، نقول في هذه الحالة لا نرتب الأحكام التي رتبها الجمهور أن طوافه لم يصح، وأن بعد ذلك ما ترتب عليه الأحكام تبنى على هذا الطواف الذي ليس بصحيح فلا تصح، فنقول طوافك ماذا صحيح، لكن في المستقبل عليك أن عليك ألا تطوف إلا بوضوء. السؤال الثاني يقول في الآية إن الصفا والمروة عند بيت السعي، قوله سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصحيح أنها لا تقال إلا مرة واحدة، ولا تقال على الصفا، تقال إذا دنا من الصفا، كما هو حديث جابر حتى إذا دنا من الصفا قرأ قال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله، كما في صحيح مسلم. وعند النسائي: ابدأوا بما بدأ الله، والرواية الأظهر والأثبت رواية مسلم. ولا تقل مرة واحدة، جابر واضح ومحكم، ولهذا قال عليك أبدأوا. أما من قال يقرأ الآية تمام هذا موضوع نظر وخالف، لأنه قال إن الصفا والمروة شعائر أبدأوا بعدما ذكر هذا، فلو كان تكمل الآية لم يقل جابر أن النبي قال أبدأوا، والنبي ذكرها لمناسبة الابتداء، لم يقصد تلاوتها، إنما قصد قوله إن الصفا والمروة من شعائر، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله بدأ بالصفا فأبدأ بالصفا، ولا تقال بعد ذلك. هذا هو الذي ثبت في حديث جابر رضي الله عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: سؤالي هو التصاق الأقدام في الصلاة، في صلاة القدم مع القدم، حتى لا يكون خلل في الصفوف، هل هو سنة ثابتة؟ لأني أرى بعض الملتزمين لا يعمل بهذا، أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، ثابت حديث النعمان بشير، وفي حديث أنس بن مالك: وقد رأيت أحدنا يلزق قدمه وقد صاحب كعب كعب صاحبه. وهذه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تذروا فرجات للشيطان، قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، في حديث ابن عمر: أقيموا صفوفكم وحاذوا بين الأعناق، أقيموا صفوفكم وحاذوا بين الأعناق، ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، رواه أبو داود بإسناد جيد، إلى غير ذلك. بعض أهل العلم قال بذلك، قال بذلك، وقال طاووس رحمه الله: لو ألزقت به اليوم لنفر منك كما ينفر البغل الشموس. البغل الشموس هو الذي لم يركب ولم يروض، بخلاف الذي يعني ظهره للشمس لم يركب. فمن أهل من قال ذلك؟ قالوا على ظاهر الأخبار، لكن إن ترتب على ذلك أو بعض الناس مثلا يشق على ذلك أو بعضهم يكثر الحركة ويكثر تحريك القدم أو ينشغل، فإذا كان كذلك فيقارب مقاربة ولا يلزم أن يلزق، إنما يقارب مقاربة. أما التفريج بين القدمين غير مشروع، بعضهم يفرج بين القدمين، يعني أنت عليك أن تقرب لكن لا تلزق إلزاقا يترتب عليه العمل بسنة ومخالفة سنة. فبعضهم مثلا يلزق قدمه بقلع جوهرة تجده باعد بين القدمين وترى بين الكتفين مسافة لأنه فرج بين قدميه، وهذا خلاف السنة. السنة أن تكون القدم على سمت الكتف فلا تفرج بين القدمين. فإذا كان من جوارك لم يقرب، أنت تقرب منه لكن لا تفرج بين قدميك، لأنك حينما تفرج بين قدمين تعتدي على من بجوارك، والصلاة بنيت على هذا أن الكتف على سمت القدم، فتضع قدمك بحذاء قدمه ويكون التقدير بالكعب والعقب بمؤخر لا بالأصابع، فقد تكون قدمه طويلة. وفي حال الجلوس بالمقعدة، حال الجلوس بالمقعدة وليس بالركبة، فقد يكون إنسان مثلا بحذاء ظهره بحذاء ظهره ومقعدته بحذاء مقعدته، ويكون ذاك متقدم بركبته لأنه طويل البدن وهذا دونه لأنه قصير أو صغير السن نحو ذلك. فهذه أمور تراعى. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: روي أن النبي وبدي أن أخانا كمل قال صلى الله عليه وسلم، وإن كنت أظن أنه صلى في نفسه لكن كتابتها حسنة إذا علم أن الورق يحفظ ولا يرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفهم. فالمقصود من الحديث إن اليهود والنصارى لا يصبغون، لا يصبغ من صبغ يصبغ، المقصود ظاهر إن اليهود والنصارى لا يصبغون، والصبغ وهو تغيير الشيب بالحناء والكتم، والنبي عليه السلام ما قال فاصبغوا، هذا في الصحيحين عن أبي هريرة إن اليهود والنصارى لا يصبغون. ايش قال؟ هل قال فاصبغوا؟ ماذا قال؟ فخالفوهم. شوف انظروا هذا معنى عظيم، يعني حينما قال فخالفهم ذكر نوعا مما يخالف فيه اليهود ثم ذكر جنس المخالفة، قال فخالفوا مطلقا في الصبغ وفي غيره. قال علماء الأصول: ذكر ما منه الاشتقاق يدل على أنه علة الحكم، يعني إذا كان الاسم المذكور مشتقا ليس جامدا وهو من خالف يخالف مخالفا دل على أن ما منه علة الاشتقاق، دل على أن ما منه اشتقاق علة في الحكم، فالعلة هي المخالفة، نخالفهم في هذا وفي غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام غير شعرات وكانت شعرات يسيرة عليه الصلاة والسلام البيضاء، وأمر عليه الصلاة والسلام بتغيير الشعر، وفي حديث أبي ذر أيضا أمر بذلك عند الأربعة، وخرج عليه الصلاة والسلام كحديث أبي أمامة عند أحمد بسند جيد على مشيخة من الأنصار بيض اللحام، فقال: يا معشر الأنصار، إن اليهود والنصارى قالوا يا رسول الله إن أهل الكتابين يوفرون سبالهم ويقصون عثانينهم. قال عليه الصلاة والسلام: وفروا عثانينكم وقصوا سبالكم. والعثانين جمع ثمه اللحية، والسبال جمع سبله وهو الشارب. قالوا يا رسول الله إنه لا يصبون. قال فأمر قال: يا معشر الأنصار، لما خرج عليهم وهم بيضون، قال: يا معشر الأنصار، همروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. ثم هم سألوا بعد ذلك قالوا: إن أهل الكتابين يوفرون سبالهم ويقصون عثانين، الحديث. ثم قال إنهم يعني يتسرولون ولا يتزرون، قال تسرولوا واتزروا وخالفوهم. فمخاطر الكتاب في كل ما من شأنهم، في كل شأنهم يخالفون. ومن هذا الحديث اللي سبق الإشارة إليه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد قلت لبيك اللهم اجعله متمتيا بالحج، فما حكم هذا القول؟ ما أدري أنا يعني إيش اللي ذكرت أنا بالنص، لكن إذا كنت قلت هذا فأنا ذكرت لا يلزم أن يقول هذا، هذا الذي أذكر الذي قلت لا يلزم أن يقول هذا القول. يعني لو قال اطلب بيك عمرة ما يلزم، بل هذا هو السنة. كلمة متمتع بها ذكر بعض الفقهاء، لكن ليس هناك دليل بين، إنما أخبر سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة الحج لأجل بين الحكم ما استيسر من الهدي. أما الذي ثبت السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يأخذوا عمرة، أن يتمتعوا بعمرة، هذا الذي أمرهم عليه الصلاة والسلام. ما دام أخذ عمرة فإنه إذا أحرم بالحج من عامه كان متمتع. والصحيح أنه لا يشترط النية على قول الجمهور، فلو إنسان أخذ عمرة لا يريد الحج في شوال أو في ذي القعدة ثم بعد ذلك بدأ له أن يحج، فهو متمتع على الصحيح، خلافا للقاضي من الحنابلة رحمة الله عليه. وهذا هو الصواب، ودلت عليه السنة. والصحابة رضي الله عنهم أحرموا مفردين، أصلا لا يريدون التمتع، أحرموا مفردين، فالنبي أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يقلبوها إلى عمرة، فلم يكونوا ينوون التمتع أصلا، بل نووا الحج مفردا، فقلبوا إحرامهم إلى عمرة وكانوا متمتعين بذلك. لكن أهل العلماء الله عليهم يقولون هذا القول لا بأس به، هذا القول لا بأس به. والأظهر والله أعلم أنه يقول لبيك عمرة ويكفي ولله الحمد. ولو قال لبيك عمرة متمتعا بالحج فلا يلزمه الدخول في الحج، حتى لو قال هذا وترك الحج لا يلزمه الحج، لا يلزمه، لا يلزمه الدخول فيه إلا في صورة واحدة، يجب عليه الحج بلا خلاف إذا أحرم بعمرة، وهو ما إذا لبى بالحج مفردا، إذا لبى بالحج مفردا، إنسان دخل بالحج مفرد ثم سأل عن النسك الأفضل، قيل له النسك الأفضل هو أن تفسخ إحرامك بالحج إلى عمرة. هو لما طاف وسعى وتحلل بعمرة قال تراجعت عن الحج، أنا خلاص الآن أخذت عمره، هل يجوز لهذا؟ نعم لا يجوز له، حكوا الإجماع على هذا، حكوا الإجماع على هذا، وهذا واضح لأنه دخل في العمرة وهو أمر بفسخ الحج إلى عمرة لأجل أن ينتقل من المفضول إلى الفاضل، فكونه يترك الحج أصلا هذا خلاف ما نواه وما أمر به وخلاف سنة هديه عليه الصلاة والسلام كما تقدم، حكوا على ذلك الإجماع رحمة الله عليهم. يقول رجل قدم متمتعا إلى قدم مكة حاجا متمتعا واعتمر عمرته وأكمل وتحلل فهل يجوز له أن يأتي بأكثر عمرة حتى يوم الترويح؟ سبق هذا السؤال الظاهر أيضا، أنه لا بأس لمن أخذ عمرة تمتع، أخذ عمرة ثم تحلل منها على قول الجمهور لا بأس أن يأخذ، لأنه ما دام حلال وأخذ عمرة ثانية فلا بأس على قول جمهور علماء. فهو إن ذهب إلى الميقات هذا أكمل، وإن ذهب إلى الحل الجعرانة أو التنعيم جائز عند الجمهور. سبق قول شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليهم وأنهم لا يرون هذا من العمل المشروع، وهو أخذ العمرة من مكة يسميها العمرة المكية. وكان العلامة ابن القيم رحمه الله يقول يجادل أهل مكة في هذا ويبين أن هذا ليس من أمر مشروع وأنه لا دليل عليه، ويكثر مجادلتهم في هذا. ففي كلام مبسوط أيضا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كما سبق الإشارة إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أقوم بعمل عمرة لوالدي قبل الحج أم لا؟ هذا تقدم الإشارة ولا بأس، ما إذا كان والدك ميتا أو كان حيا عاجزا لا يستطيع هذا لا. أما إذا كان قادر فكثير من العلم يقول لا يشرع عن القادر، إنما جاءت السنة في أخذ النسك عن الميت وعن غير القادر، هذا الذي ثبت فيه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرمل في الطواف واجب سنة؟ لا، الرمل في الطواف سنة عند جماهير العلماء كما تقدم. هل الطواف يلزم 7 أشواط كلما دخلت المسجد الحرام؟ لا، لا يلزم، بل الذي يلزم أو الذي يشرع لك هو تحية المسجد ركعتان، صلي ركعتين إذا دخلت المسجد، فإن طفت بعد ذلك فالتطوف مشروع بإجماع المسلمين. أنا متمتع لكن العمرة لم تكن لي، هل اعتبر متمتع؟ جزاك الله خير، أنت أجبت عن نفسك تقول أنا متمتع. طيب أنت متمتع كما قلت. إذا جاء إنسان وأخذ عمرة عن غيره وحج عن غيره، إيش حكمه؟ إيش يصير؟ متمتع. طيب أخذ عمرة عن غيره وحج عن نفسه، متمتع. عكسه حج عن غيره. إذن جميع الصور التي تتصور في اجتماع حج وعمرة في عام واحد، في عام واحد، في أن يتحلل من عمرته ثم يحج من عامه، فهو متمتع على كل حال، سواء كانت عنه أو عن غيره أو أحدهما عنه والآخر عن غيره. لكن الخلاف في مسألة الهدي على من هو، على من، هذا موضع البحث. هدي التمتع هل هو عليه؟ الذي يظهر والله أعلم أنه إذا وصاه اثنان أحدهما بالعمرة والآخر بالحج فإن هدي التمتع عليه هو، ويكون العمرة عن فلان والحج عن فلان والهدي عليه، لأن أحدهما صاحب العمرة ليس متمتع وصاحب الحج مفرد، صاحب الحج مفرد، فيلزمه هدي التمتع إلا إذا شرط ذلك عليهما. قال أنت أوصيتني بعمرة، هذا أوصاني بحج في هدي تمتع، لأنه يقول هذا إنسان يعني يعلم حكم مسألة، يعلم حكم مسألة، فإن أعطيتموني أو أعطوا قيمة الهدي حج عنكم فلا بأس، سواء أعطاه أحدهما أو اجتمع فلا بأس، لكن لا يلزمهما ذلك وهما على ما يتفقان عليه. هذا لأن ربما يحج عنه ويعتمر يأخذ أجرة يعني ليس على الحج، إنما كلفة الطريق، كلفة الطريق، فهذا لا بأس به، لكن كونه يأخذ أجرة يتكسب بالحج والعمرة هذا كما قال بعض العلم ليس له عند الله من خلاق. يقول لماذا اختياركم لهذا المنسك خاصة منسك الشيخ عبد الله بقين؟ لأن هذا المنسك منسك مختصر، وهذا إمام جليل رحمة الله عليه، ويعني ربما بعض كثير المناسك قد تكون شرحت ويكون هذا الشرح سواء في هذا الشرح أو ممن يشرح خدمة لهذا الكتاب، وقد يكون فيه مسائل أيضا زوائد، ثم هو مختصر مع هذه الأيام اليسيرة، لو كان مثلا نسك أو منسك آخر قد يحتاج إلى وقت أطول. وهذه المناسك في الغالب مسائلها متقاربة، ثم أيضا هو يشير إلى مسائل في المذهب تعينك على البحث في النظر في الدليل الصحيح في هذه المسألة فتكون الفائدة أكثر. يقول أنا متمتع اعتمرت في العشر الأول، الحلق أفضل أم التقصير؟ وإذا كان الشعر قصير في الحج فهل في ذلك شيء؟ إذا كنت متمتعا وأخذت عمرة وفي أول العشر، في هذه الحالة تحلق، فإن في 10 أيام يحمم الرأس، وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا حمم شعر رأسه اعتمر، قدر الإمام أحمد رحمه الله بعشرة أيام، لكن هذا يختلف. الإنسان إذا كان يقول إن شعر رأسي يطول في خلال خمسة أيام وينبت بسرعة تحلق في العمرة وتحلق في الحج، لكن إذا كان يتأخر، يعني يقول يتأخر ولو طالت المدة، في هذه الحالة يقصر ولو حلق لا بأس، مع أن هذه تحتاج إلى موضع نظر. هم قالوا ذلك، لكن جاء في الرواية الأخرى أنهم قال قصر، يقول عليه أمرهم بالتقصير، فأخذ أهل العلم من هذا كأن التوفير الحلق للحج، وإلا فالإنسان لا يدري هل يدرك الحج ولا يدرك الحج، مع أنه هنالك قاعدة أنه إذا دار الأمر بين فاضل ومفضول فالأصل المبادرة إلى الفاضل، ولا يقول أؤخر الفاضل لهذا الوقت الفاضل، لا ندري هل تدرك الوقت الفاضل أو لا تدركه، أنت بادر إلى الخيرات وسابق إليها لأنك لا تدري. فلو أن إنسان سألنا أريد أن أصوم الست من شوال، أريد أن أفرقها في يوم الاثنين والخميس لأن يوم الخميس أفضل، نقول لا، الأفضل أن تصومها وتبادر إليها ولو كان يوم الخميس أفضل، لأن المسابقة إلى الست من شوال أفضل من تأخيرها، ولأن صومها بعد يوم العيد هو السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال أتبعه، والإتباع يكون ما يليه والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أي تبعها يعني يتبعها، فبادر إليها ولو فات عليك هذا الوقت لأن ما تحصله من مبادرة أو لم. كذلك الحلق، لأنك لا تدري هل تدرك الحج، إنما أخذ هذا والله أعلم مما جاء في الرواية أنه أمرهم أن يقصروا وإنسان بنيته، والإنسان بنيته، فلهذا إذا وفره على هذا القول للحج كان أفضل. يقول وإذا كان الشعر قصير في الحج هل في ذلك شيء؟ لا، إذا كان قصير وأمكن حلقه حصل المقصود، المقصود أنك في هذه الحالة لا يمكن تقصيره، إذا كان قصير عليك أن تحلقه. ما هي الأعمال الفاضلة التي يقوم بها الحاج في أيام عشر الحجة؟ يقول عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري ما من أيام العمل الصالح، العمل الصالح، وال إذا دخلت على المفرد للعموم، كذلك إذا دخلت على معنى أو كلمة تدل على أنواع من الأعمال، مثل قول العمل الصالح، كل عمل صالح، كل العمل صالح، النبي عليه السلام أرشد إلى كل الأعمال ما خص شيئا، لكن وردت أخبار تدل على أن الذكر أفضل. يقول الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. جمهور العلماء كما ذكره البخاري معلقا مجزوم يعني ابن عباس الأيام المعلومات العشر، والمعدودات هي أيام التشريق، أيام التشريق، والمعلومات هي عشر ذي الحجة، فأخبر أن العمل الصالح فيهن هو الأفضل والأكمل، وأفضل الأعمال وأجلها في هذه الأيام هو الذكر ويذكر اسم الله أيام معلومات، واذكروا الله في أيام معدودات. فالذكر من أول ليلة من عشر ذي الحجة بعد مغيب الشمس ليلة واحد إلى مغيب الشمس من اليوم الثالث عشر كله ذكر مطلق، ثم هنالك ذكر مقيد من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، هذا لغير الحجاج في مكة وغير مكة، للآفاق وغير الآفاق، ومن ظهر يوم النحر إلى عصر أيام التشريق هذا للحجاج، الذكر المقيد عند الجمهور، هذا قال به الجمهور رحمة الله عليهم، الذكر المقيد بعد الصلوات. فالمقصود أن أفضل الأعمال وأجل الأعمال هو ذكر الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام كما رواه أحمد الترمذي عن أبي الدرداء بسند صحيح ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول. قال ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام في يوم موسى عن فرس سبق المفردون. قالوا ومن المفردون يا رسول؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. زاد الترمذي أو جاء في رواية أنه قال هم، قالوا من المفردون؟ قال المستهترون في ذكر الله. مستهترون من أهتر بالشيء، أي إذا لزم فلان فلان مستهتر أو مستهتر، يعني يلزم حالة واحدة من أحواله التي يعني قد تستنكر عليه نحو ذلك. المقصود أنه من أهتر بالشيء إذا لزمه. والأخبار في هذا كثيرة. وقال سبحانه لما ذكر صفة الإيمان ختمها بقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوا بكرة وأصيلا. وقال سبحانه ولذكر الله أكبر، أي أكبر من كل شيء. فذكر الله عموم أجل الأعمال وأفضلها. وفي هذه الأيام له خصوص في الفضل، وكان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون في هذه الأيام وخاصة التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا صح عن سلمان وعن ابن مسعود وجماعة من الصحابة هذا الذكر. وبأي صفة كبر حصل المقصود. وبحديث ابن عمر عند أحمد فأكثروا فيها من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، فكذلك الله أكبر. وهذه الكلمات هي الباقيات الصالحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك الحديث الأخرى تقدمت في فضل الذكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل لبس سترة هل لبس سترة فوق الإحرام غير مخيط يجوز شرعا أم لا؟ أنا ما فهمت السؤال، لكن إذا كان يريد أن يلبس سترة الإحرام شيء الإحرام هذا لا بأس، لو وضع مثلا فوطة ونحو ذلك. نعم هو إذا كان يعني شيء فوق شيء فالأعلى فالأسفل تحته، يعني يلبس مثلا مخيط لا هو ما ذكر سراويل، لكن على العموم إن كان يقصد لبس السراويل هذا لا يجوز لبس السراويل. السراويل إن كان السراويل الطويل السراويل لا يلبس. اختلف العلماء في التبان وهو السراويل القصير. الجمهور على أن التبان والسراويل حكمهما واحد. وكانت عائشة رضي الله عنها تأمر الذين يحملون هودجها أن يلبسوا التبان، لأنهم كانوا إذا انفرجوا ربما بدا منهم بعض الشيء، فأمرتهم أن يلبسوا التبان. ذكره البخاري معلقا عنها، وهذا اجتهاد منها، ويحتمل الله أنها أمرتهم وسكت عن الفدية. فالصواب قول الجمهور أن السراويل لا يلبس، لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الورس ولا الزعفران. هكذا رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وزاد البخاري رحمه الله أيضا النهي عن لا تنتقب المرأة ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، واختلف في هذه الزيادة، والصواب أنها مرفوعة، والصواب أنها مرفوعة عن ابن عمر رضي الله عنهما. مقصود أن هذه كلها نصا جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنه في النهي عن لبس السراويلات. السراويلات مفرد على المختار عند أهل اللغة، وبعضهم قال إن السراويلات جمع والسراويل مفرد، احتجوا بقول بعضهم عليه من اللؤم سروالة فليس يرق لمستعطفي، لكن هذا البيت قيل إنه مصنوع موضوع. ولهذا في حديث ابن عمر قال ولا السراويلات والمعنى السراويل ليه المعنى؟ والمعنى ما يلبس السراويل، يلبس يعني في الغالب يلبس السراويل مثل ما يلبس الإزار، إزار واحد وسراويل واحد. نعم، فلا يلبس. لكن من يحتاج إلى لبس السراويل لعذر لبس وفدا. لو أنه احتاج، يعني بعضهم مثلا ربما يكون أحنف تصطك ركبتاه فيلبس سراويل حتى لا يحصل ضرر باصطكاك الركبتين مثلا، أو يكون ضخم البدن ويحصل احتكاك في بدنه ويحتاج إلى لبس شيقيه لأجل يمنع الاحتكاك، يكون من باب التداوي. في هذه الحالة من احتاج لبس وفدا، كما لبس كما فدا كعب بن عجر رضي الله عنهما، رضي الله عنه كعب بن عجر البلوي في الصحيحين أنه مر به النبي، قال مر به النبي عليه السلام وأنا أوقد على قدر لي والقمل يتساقط من رأسي، قال ما كنت أرى الوجع بك قد بلغ ما أرى. أرى أظن الأولى، وأرى أبصر، أبصر. ما كنت أرى الوجع قد بلغ بك ما أرى. ثم قال عليه احلق رأسك وانسك شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام لكل مسكين نصف صاع. ويجوز عمل الفدية قبل فعل هذا المحظور ويجوز بعده، والجمهور على أنه تكون الفدية في نفس الموضع الذي وقع منه الوقوع في المحظور. عملت عمرة وأريد الحج تمتع، هل يجوز أن أعتمر مرة أخرى؟ سبق الحج أكثر من مرة وأنه على قول الجمهور لا بأس. ليس لي محل في ميناء وسكني في مدير العزية وغير مقصود خارج ميناء، كل البيت السكن، هل أبيت في السكن أيام المبيت في ميناء؟ من لم يكن له سكن في ميناء فكما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسع، وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فمن لم يجد سكنا في ميناء في هذه الحالة يسكن حيث تيسر، ولا يقال إنك تسكن بأقرب مكان في ميناء، فميناء ليست مثل الجامع وصلاة الجمعة والصفوف، يعني يلزم أن تتم الصف الأول فالأول، لا، لكن تكون في مكان قريب، تكون في مكان قريب في الحرم في مكة وقريب من ميناء ويسقط عنك المبيت. والنبي عليه الصلاة والسلام أسقط المبيت في أعذار يمكن أن يتفادها أصحابها، أمر العباس أو أذن العباس أن يبيت بمن أجل سقاية كما في الصحيحين عن ابن عمر، مع أنه يمكن له رضي الله عنه أن يعني أن يكل سقايته لغيره من غير الحجاج أو من بعض أولاده أو يكون في وقت آخر غير الليل ونحو ذلك. المقصود أنه أذن له عليه الصلاة والسلام، كذلك أذن للسعاة والسقاة والرعاة في ذلك. فإذا كان مثل في مثل الصورة الذي لم يجده من باب أولى. يقول السائل امرأة أحرمت بالحج جاهلة بأنواع الإحرام، جاهلة بأنواع الإحرام والحج دون النصف بنوع وجهها فقط، بدأت التلبية عند الميقات والدخول طافت وسعت وهي لا تدري نوع طوافها وسعيها لأنها عجوز جاهل تسأل عن الهدي الواجب عليها أم لا. إن كان المقصود بها أنها غطت وجهها بنوع من الحجاب، غطت وجهها نعم، فتغطية الوجه المرأة لا يضر، المرأة لم تنهى عن تغطية وجهها، المرأة منهية عن أن تنتقب، هذه كلمة محكمة لا تنتقب، ما قال النبي لا تغطي وجهها، فالمرأة تغطي وجهها لا بأس. إن كانت مع النساء وحدها في هذه الحالة تكشف وجهها، وإن كانت بين الرجال فتغطي وجهها، فالوجه وجه المرأة مثل بدن الرجل ليس كرأسه، وجه المرأة مثل بدن الرجل، الرجل يغطي بدنه، يغطي بدنه ولا يغطي رأسه، والمرأة بد وجهها مثل بدنه، معنى أنها لا تلبس أو لا تغطي وجهها بما صنع للوجه وهو النقاب والبرقع، كذلك الرجل لا يغطي بدنه بما صنع له بالثوب، القميص لجميع البدن، الفنايل مثلا لأعلى البدن، السراويلات لأسفل البدن، وهكذا كل ما صنع لجميع البدن أو لبعض البدن، فوجهها مثل بدن الرجل يغطى بغير ما صنع له، فلا بأس أن تغطيه بالخمار، لكن لا تغطيه بما صنع للوجه خصوصا، فالخمار يكون لرأسها ويكون لصدرها ويكون للظهر، ولهذا كنا يختمرن الخمار الذي يكون للبدن للنصف الأعلى للبدن ليس الوجه خاصة، وثبت عند أبي وجاء عند أبي بسناد صحيح عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا من جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، سدلت من جلبابها على وجهها تغطي وجهها، لعلمهن وفقهن كما قالت عائشة رضي الله عنها بذلك، وكذلك ثبت عن أسامة بنت أبي بكر هذا عند مالك موطأ أيضا بنحو ما ذكرت عائشة رضي الله عنها، وهذا هو الصواب. أما قول بعض الفقهاء إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه هذا لا يصح، وروي في حديث لا يصح لعله عند الدارقطني بإسناد لا يصح، الصواب أنه لا بأس أن تغطي وجهها حتى ولو لم يكن عند أحد، لكن لم يكن عند أحد فتكشف وجهها، تكشف وجهها مثل ما تقدم في حديث عائشة، ولأنه يعينها على يعني التلبية ويعينها على أداء النسك إذا كانت كاشفة وهي في مكان ليس عندها رجال كما تقدم. أما ما يتعلق بكونها جاء الحرام لا يضر، لا يضر، الإحرام يصح مبهما ومطلقا، يصح مبهما ومطلقا، ومن قواعد أهل العلم صحة إضافة العقود إلى المبهمات ما دامت تؤول إلى العلم، يجوز أن تضاف العقود إلى الأمور المبهمة إذا كانت تؤول إلى العلم، وكذلك أيضا الإحرام، الإحرام يجوز أن يكون معلقا ويجوز أن يكون مبهما، معلقا تقول أحرمت بما أحرم به فلان، إنسان يعرف طالب علم مثلا يريد أن يحرم مثل إحرام لكن ما يدري وش إحرامه، سوف يلتقي به في مكة قبل الحج، أو يريد أن يحرم بمثل إحرام صاحب له حتى يكون عملهما واحد ولا يدري بما أحرم صاحبه، سوف يلتقي به فقال أحرمت بما أحرم به، فلقيه بما أحرمت، قال أحرمت متمتعا، يكون متمتعا بمجرد علمه بإحرامه، هذا إحرام معلق. قال علي رضي الله عنه كما تقدم أحرمت كإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كان ليس هنالك شيء يمنع منه، ولهذا علي قال سقط الهدي، قال أهدي وامكث حراما، أبو موسى رضي الله عنه أحرمك إحرام النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين، فسأل ساق الهدي قال فأمره أن يتحلل، وهكذا لو أن إنسان خالف يعني كان إحرامه على وجه يخالف ذلك يعني هو لم يسق الهدي وهذا ساق الهدي، كذلك يصح أن يكون مبهما، إنسان لا يدش إحرام أحرم مثل الناس، ماذا نويت؟ يقول والله ما نويت شيء، أحرمت مثل الناس، نقول في هذه الحالة الإحرام المبهم أو الإحرام المطلق يجوز أن يضاف إلى معين، يضاف إلى معين، لك أن تجعله حجا ولك أن تجعله عمرة ولك أن تجعله حجا وعمرة، فهذه المرأة التي أحرمت إحراما مبهما أو مطلقا لجهلها بالإحرام ينظر في الأيسر في حقها، أو بإحرام رفقتها الذين كانوا معه، فإذا حبوا أن يكون إحرامها كإحرامهم أمروها بذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يمكن حلق شعر الأذن أم يحرم حلقه كاللحية مثلا؟ لا، اللحية عند عامة أهل العلم وعامة أيضا أهل اللغة يقول في القاموس كذلك في اللسان، اللحية ما نبت على اللحيين والذقن، وقال الفقهاء هو ما نبت على اللحيين والذقن وما نزل، ما نبت على اللحيين وما نزل من الذقن طولا، يعني وإن طال. هذه هي اللحية، اللحيين والذقن. على هذا يخرج منه على قولهم ما نبت على الوجنة، وهو ما كان مرتفعا من الخد قريبا من محجر العين، كذلك يخرج منه ما كان على الجبهة أو على الأنف والأذن، وكذلك يخرج منه ما كان تحت ما كان على الرقبة، أما ما كان تحت الحنك فهو من اللحية لأنه يعني على الحنك، أما ما كان خارج الحنك، ما كان خارج الحنك يعني على الرقبة فهذا ليس من اللحية، وإن كان الأولى تركه. واختلفوا في العنفقة، كثير من العلم يقولون إنها من اللحية، ومن أهل العلم من قال إنها ليست من اللحية، إنها ليست من اللحية، فهذا هو حد اللحية. وعن هذا لا تدخل الأذن في حد اللحية، لكن الأذن، وثم الأذن هي أيضا تابعة للرأس، ولهذا لا تغسل الأذن مع الوجه، إنما تمسح مع الرأس، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه وبأذنيه في حديث ابن عباس، في حديث عبد الله بن عمرو، حديث الربيع بنت معوذ، هذه كلها عند أبي داود، أنه مسح برأسه وأذنيه وفيهما، وأدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ووضع إبهاميه على ظاهر أذنيه عليه الصلاة والسلام، فهو مسحهما مع الرأس، مسحهما مع الرأس. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أيضا الآخر أنه ذكر في بعض رواياته أنه إذا مسح رأسه أنه تتقاطر خطاياه، يعني في رواية الآن لا أذكرها، يعني هل ذكر فيها تتقاطر مع أطراف الأذنين، المقصود أن الأذنين من الرأس. بعض التابعين قال ما أقبل منهما يغسل من الوجه، وما أدبر منهما يمسح مع الرأس، هذا قول ضعيف، الصواب أنهما يغسلان، أنهما يمسحان مع الوجه. وهل مسحهما واجب؟ الجمهور على أنه ليس واجب، والقول الآخر أنه أن مسحهما واجب لأنه عليه مسحهما، وفعله بيان للمجمل الواجب في الكتاب العزيز، وبيان المجمل الواجب واجب على القاعدة المعروفة. هل يجب